الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح زاد المستقنع، وينعقد في ليلة 23 من شهر صفر لعام 438 للهجرة. قال المؤلف رحمنا الله ووالدينا وإياه: كتاب الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن كتاب الطهارة وما يتعلق به، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن كتاب الصلاة. وعادة الفقهاء أنهم يجعلون الكتاب لما يكون تحته فصول، ويكون تحت الفصول أبواب، وإلا فإنه في بعض الأحيان قد يكون كتاب مندرجا في كتاب آخر، ككتاب الصداق مثلا، فإنه يندرج في النكاح في الحقيقة، ومع ذلك يفردونه بكتاب مستقل لكثرة مسائله والحاجة للتبويب تحته، وجعل تحت هذه الأبواب فصول. وبدأ المصنف بالصلاة كما تعلمون جميعا، لأنها أول أركان الدين بعد الشهادتين، أي أول أركان الدين العملية بعد الشهادتين التي هما من الاعتقاد. نعم.
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أول جملة في هذا الباب، وهو من تجب عليه الصلاة، فقال: تجب على كل مسلم مكلف. أما كون الصلاة واجبة فلا شك في ذلك، ففي كتاب الله عز وجل أوامر كثيرة بها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وانعقد الإجماع على ذلك، أي على وجوب الصلاة في الجملة. وقوله تجب، أي تجب الصلوات الخمس على أعيان الناس بشرطها الذي سيأتي بعد قليل. وأما هذه الصلوات الخمس فلا يجب غيرها إلا ما كان على جهة الكفاية، كصلاة العيدين على المشهور من المذهب، فإن صلاة العيدين واجبة على الكفاية، وكصلاة الجنازة فإنها واجبة على الكفاية، وما عدا ذلك فإنما هي سنن ولا تكون واجبة. إذن فقول المصنف تجب، أي تجب على العين وتجب على الكفاية في الحالين، على كل مسلم مكلف، كما سيأتي بعد قليل بالشروط التي سيردها المصنف. قال الشيخ: على كل مسلم مكلف. قوله على كل مسلم يدلنا على أن غير المسلم لا تجب عليه الصلاة، ومعنى أن غير المسلم لا تجب عليه الصلاة ثلاثة مسائل: المسألة الأولى عدم صحتها إن أداها، وهذا صحيح. والأمر الثاني عدم الإثم إذا لم يؤدها، لأن من لوازم عدم الوجوب عدم الإثم، فنقول إن هذا غير مراد بالنسبة للكافر، لكنه مراد بالنسبة للمكلف. والنوع الثالث أو والأمر الثالث المترتب على عدم الوجوب، وهو عدم القضاء، فإن من لم تجب عليه الصلاة ثم أصبح من أهل وجوبها بعد انقضاء الوقت فإنه لا يجب عليه القضاء. ونقول إن الكافر لا يجب عليه قضاء الصلوات الماضية إلا أن يكون مرتدا، فإن كان مرتدا وجب عليه على مشهور المذهب أن يقضي الصلوات في حاله قبل الردة، يعني أن رجلا كان مسلما ثم ارتد ثم عاد للإسلام، فعلى المشهور لا يقضي الصلوات التي وجبت عليه حال ردته، وإنما الصلوات التي وجبت عليه ولم يؤدها قبل ردته، ترك أسبوعا ترك يوما أو أكثر، يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات، هذا هو المشهور ونص عليه في الإنصاف. إذن فقوله تجب على كل مسلم عدم وجوب الصلاة على غير المسلم يترتب عليه ثلاثة أمور: أحيانا يكون مرادا، وأحيانا يكون غير مراد. وقوله مكلف، يقابل المكلف المجنون والصبي ونحو ذلك، لأنهم لا نية لهم، ومن لا نية له لا تجب عليه العبادة. ثم قال الشيخ: لا حائضا ونفساء. قول الشيخ لا حائضا، في بعض النسخ إلا حائضا ونفساء، إلا حائضا ونفساء، فإن قلت إنها بالنفي لا حائضا ولا نفساء، أي ولا يجب على المسلم المكلف إن كان حائض وإن كانت حائضا ونفساء، فيكون من باب الاستثناء مما سبق من حيث جملة مستأنفة. وإن قلت إنها بالاستثناء إلا حائضا ونفساء، فيكون إلا الحائض والنفساء لا يجب عليهم وإن كانتا مسلمتين مكلفتين. إذن فالاختلاف في النسخ النتيجة واحدة، أن الحائض والنفساء لا تجب عليها لأنها لا تؤديها ولا تصح منها ولا تؤمر بقضائها، لا تصح ولا تؤمر بقضائها، وهذه هي أثار الوجوب التي سبقت قبل قليل. نعم.
ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه.
من زال عقله فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون زوال عقله بالجنون، والحالة الثانية أن يكون زوال العقل بغير الجنون. ولذلك كما مر معنا بعض المفرق بين تغييب العقل وبين سلب العقل وبين فقده. فإن كان بجنون فسيأتي بعد قليل وكان مستوعبا للوقت من أوله إلى آخره فإنه لا يقضي هذه الصلاة. وإن ذهب عقله بغير الجنون فإنه يقضي الصلوات. وذلك قال الشيخ: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء وإن طال على المشهور، ولو طال إغماؤه أشهرا فإنه يلزمه أن يقضي الصلوات عن الماضية كلها، أو سكر سواء كان سكره بطريق محرم كأن تعمد الشرب، أو بطريق مباح بأن شرب ماء عصيرا يظنه مباحا فإذا به خمر، فإنه في الحالتين يلزمه قضاء الصلوات. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. وهذا نص في النائم. وأما السكران فلأنه فقد عقله بطريق محرم، والقاعدة أن المحرم لا يبيح، ومن صور الإباحة إسقاط الواجب. وأما المغمى عليه فإن الفقهاء يقولون إن المغمى عليه فيه شبه بالنائم وفيه شبه بالمجنون، فتارة يلحقه فقهاؤنا بالنائم وتارة يلحقونه بالمجنون، وهذا من باب غلبة الشبه وهو يسمى قياس الشبه. ففي باب الصلاة يلحقونه بالنائم، وفي باب الحج يلحقونه بالمجنون، وكذلك في الصوم فلا يصححون صومه إن أغمي عليه النهار كله. ودليل على أنهم ألحقوه بالنائم قالوا: لأنه ثبت عن عمار رضي الله عنه أنه أغمي عليه فلما أفاق قضى الصلاة التي فاتته حال إغمائه، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه كذلك 3 أيام كما عند ابن أبي شيبة، فلما أفاق قضى الصلوات التي فاتته. وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم مبني على ما علموه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه في مرض موته فكان يقضي الصلوات وإن كان لم يخرج وقتها فيما هو الظاهر الحديث، لكنهم فهموا عموم ذلك. وبناء على ذلك فإنهم قالوا إن المغمى عليه يقضي الصلوات وإن طال، لأنه لم يأتي حد في جعل المغمى عليه ملحق بالنائم ثم يلحق بعد ذلك بالمجنون. إذا مشهور المذهب أنه لا حد أعلى للإغماء، وإنما كل مغمى عليه فإنه يلزمه أن يقضي الصلوات الماضية جميعا. نعم.
ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما.
قال: ولا تصح أي الصلاة من مجنون، وكونها لا تصح عليه إذن لا إثم عليه بفواتها ولا يلزمه قضاؤها، لأن المجنون فاقد للعقل بغير إرادته فلا إثم عليه في ذلك فلا يقضيها. استثنوا من ذلك صورتان يعني أذكرهم بسرعة. الصورة الأولى قالوا: إذا أفاق في بعض الوقت فإنه يلزمه أن يقضي هذه الصلاة. الحالة الثانية على المشهور قالوا: إذا اتصل الجنون بفقد عقل يؤمر فيه بالقضاء، فلو أن شخصا أغمي عليه ثم جن فقالوا يلحق الجنون بالإغماء هنا، أو نام ثم جن مباشرة فيلحق به، قالوا لصعوبة التفريق بينهما من حيث الدقة، فلذلك من باب الاحتياط نلحقه به. طيب، طبعا المجنون لا نية له ولذلك لا تصح منه ولا تجب عليه. قال ولا كافر، أيضا الكافر لا تجب عليه بمعنى أنها لا تصح منه لكنه يأثم ولا يؤمر بقضائها. نعم.
فإن صلى فمسلم حكمه.
قال فإن صلى، أي فإن صلى الكافر الذي يصح إسلامه فإنه يكون مسلم حكما، لأن هناك من لا يصح إسلامه هو الذي لا يستتاب، والمذهب أن ثلاثة صور أو أربع لا يستتابون يقتل كفرا، منها الزنديق، ومنها الساحر، ومنها من تكرر كفره، فهؤلاء لا يحكم بإسلامهم وإن أظهروا الإسلام وصلوا. إذن فقوله فإن صلى، أي فإن صلى الكافر الذي يصح إسلامه، من لا يصح إسلامه سيأتينا إن شاء الله في باب الردة. قال فمسلم حكما، قوله مسلم حكما يقابلها الحكم، يقابله الباطل، لأن الحكم هو الظاهر هنا، الحكم هنا هو الظاهر فيقابله الباطن. ونحن نكل السرائر إلى الله عز وجل، وإنما نحكم على الناس بالإسلام بالظاهر، كما قال عمر رضي الله عنه إن الوحي قد انقطع، فمن عاملنا بخير عاملناه به ووكلنا أمره إلى الله جل وعلا، أو نحو ما قال عمر. إذن فالفقهاء يتكلمون عن الظاهر، وأما الباطن فيوكل إلى الله جل وعلا. طيب، عندنا هنا مسألتان، قول المصنف فمسلم حكما أي ظاهرا ينبني عليه أنه يكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، من جهة أنه يعصم دمه، وأنه يترتب عليه أنه لا يجوز له أن يرتد إلى دينه، ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالمسلم. المسألة الثانية معنا أن المصنف قال فإن صلى، فقهاؤنا يقولون إن الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا يدخل في الإسلام بأداء الشهادة، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والمذهب أنه يلزم، لا يلزم الشهادة بالنبوة لأنها لازمة للشهادة بإفراد الله جل وعلا. طيب، والأمر الثاني الذي يكون به الدخول في الإسلام كل عبادة فيها لفظ الشهادة. إذن يكون المرء دخوله بالإسلام بأحد أمرين، بالتلفظ بالشهادة وبالإتيان بعبادة فيها الشهادة. وما هي العبادات التي فيها الشهادة؟ الصلاة، فإن الصلاة فيها شهادة كما تعلمون في التحيات، فإن فيها شهادة، فلذلك من فعلها فإنه يكون مسلما. وكذلك الأذان، فإن من أذن على مشهور المذهب فإنه يكون مسلما لأن فيها لفظ الشهادة، وبناء على ذلك فعلى المشهور، وقلت لكم إذا قلنا مشهور يقابله ماذا؟ أن هناك خلافا فمن باب الاختصار لا يذكر. فعلى المشهور أن غير المسلم إذا صلى فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى دينه، أو إذا أذن، لو أن ذميا أذن نقول إذا رجعت إلى النصرانية فإنك تستتاب، وإلا يعني فإن تاب وإلا فإنه يقتل.
ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر.
نعم، هذا لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والأمر هنا ليس متجها للأبناء وإنما لأوليائهم، مروا. والقاعدة عند الفقهاء الأصوليين أن الأمر بالأمر ليس للوجوب وإنما يكون للندب، الأمر بالأمر، مروا أبناءكم، أمر الشارع بالأمر، فإنه يكون حينئذ للندب. ولذلك قال يؤمر بها الصغير، أي يندب لوليه سواء كان أبا أو أما أو غيره ممن يلي رعايته وحفظه وتربيته، أن يأمره بها إن كان ابن سبع سنين. وأما قبل ذلك فإنه لا يؤمر بها، وإنما يعلم الصلاة وآدابها فقط من باب التعليم. وأما الأمر فلا يؤمر إلا من كان ابن سبع، لأنه في الغالب هو سن التمييز. قال ويضرب عليها لعشر، الضرب هنا ضرب التأديب لا ضرب التعزير، لأن التعزير لا بد أن يكون في فعل محرم شرعا، وأما التأديب فإنه لكل ما كان دون ذلك في أصله مباح كترك السنن وغيرها. هذه قاعدة فقهاء نص عليها الزركشي، الفرق بين التأديب والتعزير. وضرب الصبي إن كان لترك الصلاة أو لترك التعلم كمعلم القرآن ونحوه فإنه من باب التأديب، ولا يجوز ضربه فوق 10، أي فوق 10 جلدات، بل المذهب حتى في التعزير لا يجوز فوق 10 كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعد.
قال فإن بلغ في أثنائها، أي أثناء الصلاة، وصورة بلوغه في أثنائها إما أن يكون بلوغه بالاحتلام وهو خروج الماء دفقا بشهوة، فإنه حينئذ بطل وضوءه وهذا واضح، أو يكون بلوغه في أثنائها بتمام المدة، كأن يكون الشخص قد ولد عند غروب شمس مثلا، شمس اليوم العاشر من صفر، فإنه عند غروب شمس اليوم العاشر من صفر بعد 15 عاما نجزم بأنه في هذه اللحظة صار بالغا، فإنه يبلغ حينئذ في أثنائها، وذلك يقولون فإن بلغ بالمدة فإنه تصبح نافلة ويلزمه أن يعيدها إن كان الوقت، أو يقضيها بعد ذلك إن كان قد احتلم قبل خروج الوقت. وإن كان الاحتلام أو البلوغ بالاحتلام وخروج المني فإنه يبطل شرطها. قال أو بعدها في وقتها، أي بعد الصلاة، بأن يكون صلى الظهر كاملة ثم احتلم بعد ذلك أو بلغ. في وقتها الظرف أو الجار والمجرور هنا متعلق في الحالتين، بأن بلغ في أثنائها في وقتها أو بلغ بعدها في وقتها. إذن فقوله في وقتها يعود للحالتين في الصلاة. قال أعاد، أي أعاد الصلاة وجوبا ولا يعيد الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة من شرطها النية، فمن افتتح صلاته وهو غير بالغ فإن نيته أنها نافلة، فإن نيته أنها نافلة، وإن نوى أنها فريضة لا تقبل، وإنما لا تقبل نية الفريضة وإنما هي نافلة. فلما بلغ في أثنائها لا يصح له أن يقلب النية من النافلة إلى الفريضة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن النية يجب أن تستوعب الفرض كله، ودائما نية من كان دون البلوغ وإن نوى الفريضة تكون نافلة، ولذلك يلزمه إعادتها إن بلغ في وقتها. وعلى مشهور المذهب لا يصح إمامة غير البالغ بالبالغين في الفريضة ويجوز في النافلة، لأن نيته نافلة وليست فريضة. ومن شرط الإمامة اتحاد نية الإمام مع المأموم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في محله. إذن هذه مسألتنا، وهي قضية أنه يلزمه أن يعيد، فيعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، لأن الوضوء لا تشترط له نية الفريضة كما مر معنا. قالوا لكن لو كان قد صلى بتيمم يلزمه إعادة التيمم، لأن من شرط التيمم نية استباحة الفرض، لا نية وأن نيته لاستباحة النافلة لا تجزئه عن لا يجزئه أن يصلي بها فرضا، وهي تقدمت معنا في الدرس الماضي. نعم.
ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناول الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا.
نعم، هذه المسألة مسألة دقيقة جدا وأريد أن تنتبهوا معي فيها. هذه المسألة مكونة من جملتين. الجملة الأولى في قول المصنف ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناول الجمع، أي أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لوقت ما بعدها، وهو الصلاة التي تجمع معها كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، إذا كان الشخص ممن يجوز له الجمع ونوى الجمع. إذن يجوز له التأخير بشرطين: أن ينوي الجمع، وهنا النية بمعنى النية الصغرى وهي العزم، أي أن يعزم على الجمع، والأمر الثاني أن يكون من أهل الجمع بأن يكون مسافرا أو لمطر أو نحو ذلك من الأمور التي سيأتي إن شاء الله في محلها. إذن المسألة الأولى معنا ما هي؟ أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى وقت الصلاة التي تجمع معها بشرطين: أن يكون من أهل الجمع وأن ينوي الجمع، وهذا معنى قوله ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع. طيب، قبل هذه هناك مسألة نسيتها، وهو قول المصنف ويحرم تأخيرها عن وقتها. لا شك أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم أقوام يؤخرون الصلاة عن وقتها، يأتيكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا ما نفعل يا رسول الله؟ قالوا صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معه، وقد قال الله عز وجل قبل ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدل ذلك على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. طيب، قول المصنف ويحرم تأخيرها عن وقتها، المراد بالوقت ليس مطلق الوقت، وإنما وقت الجواز فقط، يحرم حتى وقت الجواز، فتأخير الصلاة إلى وقت الضرورة حرام، يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، مع أن الصلاة فيه يكون أداء لكنه يحرم. إذن قوله عن وقتها أي عن وقت الجواز والاختيار لا مطلق الوقت. هذه المسألة الأولى، المستثنات وهي إلا أن يكون ناويا الجمع، وذكرناها قبل قليل. المسألة الثانية وهي التي تحتاج إلى تركيز وانتبهوا معي فيها، وهي قول المصنف ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، أو يحصل إذا حصل الشرط، أو يحصل الشرط قريبا. هذه المسألة من المسائل المشكلة، وقد قيل إن أول من أورد هذه المسألة هو الموفق بن قدامة، ذكر ذلك ابن المنجة، وذكر الشيخ تقي الدين كذلك، فقالوا لا يعرف في كتب فقهائنا أنهم ذكروا هذا الاستثناء أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها، حتى قال بعضهم إن الموفق أخذها من بعض الشافعية، ولذلك بعضهم أنكر عبارة المصنف، وهو أنكر عبارة الموفق أنه لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها، قال هذه غير صحيحة، طبعا من دون زيادة الذي يحصله قريبا، لأن سيأتي بعد قليل أن هذه من زيادات الشيخ موسى. لماذا قالوا إن هذا غير صحيح؟ لسببين، قالوا لأنه لم يسبق الموفق، والسبب الثاني أنه يلزم على هذه الجملة لوازم كثيرة غير صحيحة. من أمثلة ذلك أن الذي لا يجد الماء ويعلم أنه سيجده بعد خروج الوقت، بحيث كان الماء بعيدا عنه، يعلم أنه إن مشى سيخرج الوقت، فهل نقول له صل بعد خروج الوقت لأنك مشتغل بالشرط؟ نقول لا، فقد انعقد الإجماع في الجملة على المنع من ذلك، فإنما ينتقل لبدله وهو التيمم. ومثله يقال أيضا في إزالة النجاسة، فإن كل من كان على ثوبه نجاسة فإنه يعلم أنه سيأتيه ماء بعد خروج الوقت، أو كثير من الناس، لا نقول كل، وإنما نقول كثير من الناس يعلم أنه سيأتيه ماء بعد خروج الوقت، ومع ذلك نقول صلي في الثوب النجس. ولذلك ما الذي فعله المصنف وهو الشيخ موسى؟ زاد قيدا وهو عبارة الذي يحصله قريبا، بمعنى أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان مشتغلا بالشرط، وكان تحصيله لهذا الشرط يحصل قريبا، ليس لا يحتاج إلى مدة طويلة، وإنما يحصل قريبا في ظنه. وأيضا هذا القيد الذي ذكره الشيخ موسى يلزم عليه بعض اللوازم السابقة وتحقيق المسألة، وهو مراد الموفق جزما ومراد الأصحاب جزما، أننا نقول أن القاعدة عند فقهائنا أنه إذا تعارض عندنا رعاية الوقت مع رعاية الشرط، فإنه يقدم الوقت على الشرط، لأن أعظم الشروط وأولاها بالمحافظة الوقت، ولذلك يصلي المرء عريانا وبتيمم وبدونه، أي بدون تيمم، ويصلي كذلك أيضا بثوب نجس ويصلي أيضا مع تركه لبعض الأركان، فدلنا على أن أهم الشروط مراعاة شرط الوقت، هذا القاعدة الأولى انتبهوا معي. طيب، فإذا ضاق الوقت عن تحصيل الشرط والفعل معا في الوقت، ضاق الوقت عن تحصيل الشرط كالوضوء والسترة والفعل وهو الصلاة، ضاق عن تحصيل الشرط والفعل معا في الوقت، فأيهما الذي يقدم؟ على القاعدة ذكرناها قبل قليل، يقدم ماذا؟ الفعل أم يقدم الوقت؟ يقدم الفعل في الوقت أم يقدم الشرط؟ نقول يقدم الفعل، فيقدم الفعل في الوقت على الشرط، هذا هو الأصل. أنا أريد أن تركزوا معي، هذه مسألة دقيقة جدا فانتبهوا لها. الحالة الثانية أننا نقول إن تحقيق المذهب أنه إذا كان الوجوب في آخر الوقت، شوف العبارة، كان الوجوب في آخر الوقت، كيف يكون ذلك؟ يكون الرجل نائما فلا يستيقظ إلا في آخر الوقت، لم يبقى إلا 5 أو 10 دقائق، إن انشغل بالطهارة خرج الوقت فصلها بعد ذلك. إذن إذا كان الوجوب إنما ثبت في آخر الوقت كالنائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر والجاهل بدخول الوقت إذا علم به في آخر الوقت والصبي إذا بلغ وغير ذلك من الذي لم تجب عليه الصلاة، والمرأة الحائض إذا لم تطهر إلا في آخر الوقت لم يبق لها قبل خروج الوقت إلا 5 دقائق، هل تغتسل أم تصلي في هذه 5 دقائق؟ هذا كلامنا. نقول إذا لم يكن الوجوب إلا في آخر الوقت فإنه يقدم تحصيل الشرط، يقدم تحصيل الشرط بشرط أن يكون قريبا، يعني كما ذكر المصنف الذي يحصله قريبا، يعني يحصل قريبا بشرط أن يكون قريبا. بناء على ذلك لو أن رجلا كان نائما ثم استيقظ وسترته التي تستر عورته بعيدة عنه بعدا قريبا، فإنه حينئذ يذهب ويتوضأ ويلبس السترة والمرأة تغتسل، وإن خرج الوقت ثم تصلي بعد ذلك هي ويصلي هو الصلاة وإن خرج الوقت. إذن فقول المصنف والمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا محله ماذا؟ إذا كان الوجوب في آخر الوقت، إذا كان الوجوب في آخر الوقت فضاق الوقت عن فعلهما معا. طيب انظروا معي مفهوم هذا، الحالة الثانية ذكرناها قبل قريب، أن الوجوب إذا كان في أول الوقت فإنه يقدم ماذا؟ يقدم الشرط، وهذه لا يقدم الفعل، يقدم الفعل في الوقت، وهذه الصورة ذكرناها قبل قليل. طيب إذا كان الوجوب في آخر الوقت ولكن الشرط لا يتحصل إلا بعد مضي مدة يحتاج إلى ثلث ساعة حتى يصل الماء، فهل يصلي في الوقت أم ينشغل بالشرط الذي يحتاج إلى مسافة بعيدة نصف ساعة ساعة ثم يحصل الشرط ويصلي؟ نقول إذا كان تحصيل الشرط يحتاج إلى وقت طويل فإنه يقدم الفعل في الوقت، لأننا نقول إنما يقدم الشرط بقيدين، أن يحصل قريبا وأن يكون الوجوب ماذا؟ في آخر الوقت. واضح هذه المسألة؟ طيب عندنا صورة ثالثة لم أقف على من نص عليها إلا الشيخ تقي الدين وخرجها، وتخريج الشيخ تقي الدين على قاعدة المذهب، وهو يعني هو الصواب في هذه المسألة لأنه مبني على القاعدة، هو الذي قرر القاعدة السابقة ذكرت لكم. قالوا إذا تعمد المسلم تأخير الصلاة لآخر الوقت تعمدا فهل يقدم هنا فعل الصلاة في وقت في الوقت أم يقدم الاشتغال بالشرط الذي يحصل قريبا؟ ذكر الشيخ تقي الدين أن الظاهر أنه ينشغل بالشرط الذي يحصل قريبا ويصلي الصلاة بعد خروج وقتها مع إثمه، فيكون آثما ولا يسقط عنه الإثم، لأنه أصلا هو آثم في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها مع علمه أنها تحتاج إلى وقت يعني أكثر من هذا الوقت الذي أخر إليها، فإنه يجوز المرأة أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الذي يضيق عنها وعن شرطها معه، فهو آثم ابتداء، فالإثم عنه لا يسقط وإن خرج وقتها. إذا كم عندنا صارت حالة؟ ثلاث حالات أو أربع، قسمها كما شئت. نعم، أنا هذه المسألة أريدك أن تنتبه لها بالتفصيل ذكرت لك، فإن هذه المسألة فيها أشكلت على أربع طرق. الطريقة الأولى طريقة الموفق، فإن الموفق قال إلا لمشتغل بشرطها وسكت. الطريقة الثانية طريقة الشيخ موسى أنه زاد ماذا؟ الذي يحصل قريبا. الطريقة الثالثة من نفى صحة هذا الاستثناء بالكلية يقول لا يصح مطلقا، مثل طريقة ابن المنجى وبعض فقهاء المذهب، بل جزم قال لم يسبق بموفق أحد. والطريقة الرابعة هي تحقيق المذهب، وهي مراد الموفق كما ذكر الشيخ تقي الدين وغيره، وهو الأصح، أن نقول ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا إذا كان الوجوب في آخر الوقت أو تعمد التأخير لآخر الوقت، وإلا فلا.
ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاريخ.
نعم، وكذلك كل من جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة.
وكذا تاركها تهاونا ودعاء.
قال وكذا تاركها تهاونا، من ترك الصلاة تهاونا فإنه يكفر. ثبت في ذلك حديثان، حديث جابر في الصحيح وحديث البراء عند أبي داود. حديث البراء العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهو صريح، وحديث جابر في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، وهذان لفظان صريحان من النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر. وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة، فمن ذلك أن محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة نقل عن بعض التابعين وهو شقيق بن عبد الله أنه قال ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وجاء عن إسحاق بن راهوية شيخ محمد بن نصر أنه حكى الإجماع من عهد الصحابة إلى وقته على كفر تارك الصلاة أي تهاونا.
وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها.
قال ودعاه إمام أو نائبه فأصر. الكفر نوعان، كفر ظاهر وكفر باطن. الكفر الباطن نكل أمره إلى الله عز وجل، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن أحمد وطريقة المتقدمين عندما تكلموا عن كفر تارك الصلاة لم يجعلوا شرطا استتابة ولي الأمر له كما سيأتي بعد قليل، وهذا مبني على أنهم يتكلمون عن الكفر الباطن فنكلوا أمره إلى الله عز وجل. وأما الفقهاء فإنهم يتكلمون عن الكفر الظاهر الذي ترتب عليه أحكام، منها عدم الصلاة عليه، منها قتله، ومنها فسخ ولاية المرأة التي تكون تحت ولايته ونحو ذلك من الأمور. فالكفر الظاهر يشترط الفقهاء له الاستتابة، فتارك الصلاة قبل الاستتابة لا يكون كافرا ظاهرا، وأما باطن فنكل أمره إلى الله عز وجل نقول هو كافر ظاهر الحديث. إذن عندنا تارك الصلاة له حالتان، إما أن يكون قبل الاستتابة أو بعد الاستتابة. فبعد الاستتابة من الإمام أو نائبه ويتعمد حينئذ ترك الصلاة فيكون كافرا ظاهرا وباطنا كذلك. وقد ذكر ابن قدامة وذكر ابن القيم في كتاب الصلاة وأظنه سبق قبل ذلك أنه لا يعلم أن رجلا قيل له صلي ثم يعرض على السيف فلا يصلي إلا وقطعا سيكون كافر، يعني كفران جحود، أو ربما يكون كفران استكبار وامتناع، ولا يعرف في أن أحدا عرض على السيف وامتنع. هذا يتعلق به الحكم الظاهر. طيب، فإن ترك الصلاة ولم يستتب لأن الإمام لم يدعه أو لانشغاله أو لأي سبب الأسباب، فنقول حينئذ لا يكون كافرا ظاهرا، وأما الباطن فنقول أمره إلى الله عز وجل والحديث أنه كافر. ولذلك نص فقهاؤنا على أن تارك الصلاة قبل الاستتابة حكمه حكم المنافق، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفن المنافقين في حياته، لا تنفسخ ولايته على مولياته، يقسم ماله، يرث ويورث وغير ذلك. إذا متى نحكم بكفره الذي تترتب عليه الأحكام ظاهرا؟ إذا استتيب ثم امتنع. والاستتابة لا تكون لأحد الناس، وإنما تكون لولي أمر المسلمين أو نائبه كالقاضي. وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها، فإن بعض الناس يرتب أحكاما كثيرة على تارك الصلاة، وقد مر علي كثير من الناس نقل الولاية من شخص إلى آخر بحجة ترك الصلاة فقط، مع أنه لم يدعى إلى الصلاة ولم يستتب فيها. نقول لا تنفسخ الولاية بذلك بالردة. نعم لترك العدالة هذه مسألة أخرى، العدالة مسألة أخرى، لكن نتكلم لأجل الردة. لم يكن لا يحكم بردته إلا بعد الاستتاب، وهذه مسألة انتبه لها، نص عليها جماعة من فقهاء منهم الشيخ تقي الدين. قال: فأصر وضاق وقت الثانية عنها. المذهب أنه يحكم بالكفر بترك صلاتين. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن المرء ربما أخر الصلاة الأولى عن وقتها متأولا، إما مريدا للجمع، أو كان مشتغلا بشرطها وفهم الكلام المطلق أنه من انشغل بالشرط ربما جاز له التأخير مطلقا، فقد يكون متأولا في تأخير صلاة واحدة. وأما صلاتان فلا يوجد تأويل لجواز تأخيرهما عن وقتهما مطلقا، لا لجمع ولا لغيره. الأمر الثاني، الدليل الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء، والحديث الصحيح، يؤخرون الصلاة عن وقتها. فقالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم. هذا الحديث دليل على أن من أخر صلاة واحدة عن وقتها لا يكفر، وهم الأمراء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في عهد خلفاء بني أمية، فإنه لم يحكم بكفرهم وسماهم أمراء، ولم يخلع ولايتهم لأنهم صلوا الصلاة بعد خروج وقتها، فدل ذلك على أن صلاة واحدة لا يحكم بكفرها. ما زاد عن السنتين لا يوجد دليل بعدم الكفر، فنبقى على الأصل أن تارك الصلاة كافر. وقول المصنف: فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي وقت الصلاة الثانية عنها، طبعا إذا حضرت الصلاة.
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي في حال الجحود وفي حال الترك. وقوله ثلاثا أي ثلاثة أيام، ليس ثلاث مرات، وإنما ثلاثة أيام.
باب الأذان والإقامة، هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة.
بدأ المصنف بالأذان والإقامة، وهما علامتان للإعلام بدخول الوقت، فقال: هما فرض كفاية على الرجال. كونهما فرض كفاية دليل على الفرضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وهذا نص على الوجوب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ألا يبيت من أذن، فدل على أن من لم يؤذن يكون آثما لأنه مستحق للعقوبة وهو التبييت، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. إذن كونهما فرضا على الناس على سبيل الكفاية دليلهما تقدم. قول المصنف هما فرضا كفاية، عبر المصنف بالتثنية فرضا كفاية، وهذا من باب المطابقة بين المبتدأ والخبر. هما مبتدأ، فرضا هو الخبر، فالمطابقة بينهما هو الأفصح في الكلام. وكلام المصنف أنسب من كلام صاحب المنتهى، فإن صاحب المنتهى جعل الخبر مفردا فقال هما فرض كفاية، فحينئذ نحتاج التقدير، إما أن نحتاج تقدير وصف أو نحو ذلك لكي يكون الخبر غير مطابق. طيب، قال: على الرجال، لأن النساء لا يجب عليهن الأذان، لما جاء عند البيهقي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: المقيمين. انتبهوا معي، هنا كلمة سنكررها دائما، أن الناس لهم ثلاثة دور: إما دار استيطان، أو دار إقامة، أو دار سفر. دائما الشخص واحد من هذه الأمور الثلاثة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب صلاة ذوي الأعذار والمسافر. هنا
قال المصنف تجب على المقيمين، فتشمل المستوطن والمقيم معا. لم يعبر الشيخ بالمستوطن، وإنما قال المقيم يدخل فيه المستوطن. المراد بالمستوطن من استوطن دارا فجعلها وطنا له ومحلا للإقامة الدائمة. وأما المقيم فهو الذي يمر على بلد ليست وطنا له ويجمع الإقامة فيها أكثر من 4 أيام على المشهور، فإنه حينئذ يكون مقيما. ومن عدا هاتين الصورتين فإنه يكون مسافرا، سيأتي تفصيله. إذن المقيم والمستوطن كلاهما يجب عليه الأذان، ولا يسمى المرء مقيما إلا إذا أقام في مكان فيه بنيان. وأما لو جلس شهرا في بر خيام ونحوه لا يسمى مقيما، وذلك لا يجب عليه الأذان. طيب، قبل أن ننتقل الجملة التي بعدها، قول المصنف هنا فرض كفاية على الرجال المقيمين. إذن الرجال مخاطبون به على فرضية الكفاية، فإذا فعله البعض فإنه تتحقق بها الوجوب والباقون في حقهم مندوب. يقابل الرجال النساء. ناسب هنا أن نذكر مفهوم هذه الجملة. المرأة لا يجب عليها الأذان ولا يندب لها، حتى الندب لا يندب، وإنما هو مباح في حقها. يباح للمرأة الأذان والإقامة بشرط أن لا يكون فيه تغن يسمعه الرجال، إن كان فيه تغن أو فيه رفع للصوت فلا، وإنما هو مباح في حقها. فالنفي في الحديث الذي عند البيهقي إنما هو نفي للوجوب والندب لا نفي للإباحة. الأمر الثاني في قول المصنف المقيم، عرفنا المقيم أنه يشمل المستوطن والمقيم، وعرفنا منه المستوطن والمقيم. يقابل المقيم الذي لا يجب عليه هو المسافر. المسافر لا يجب عليه الأذان وإنما يندب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وغيره إذا كنت في فلا فليؤذن أحدكم، فدلنا ذلك على أنه مستحب الأذان. وهنا يحمل الحديث على الندب، لأن الأذان تابع للصلاة للإعلان بدخولها، وقد سقط أداؤها في وقتها على المسافر فيجوز له الجمع. والمراد بالمسافر على سبيل الجملة من كان حال اشتداد السفر، ومن لم يجمع الإقامة أكثر من 4 أيام، ومن دخل بلدا لا يعلم كم سيمكث فيها، كل هؤلاء يسمون مسافرين. المسافر يندب له، بخلاف المرأة فإنه يباح لها الأذان. ثم قال الشيخ للصلوات المكتوبة، عبر المصنف، شوف دقة الفقهاء عندما عبروا، قالوا للصلوات المكتوبة ولم يقل للصلوات الخمس، لأن الصلوات التي يجب لها الأذان هي الصلوات الخمس والجمعة، والجمعة ليست ظهرا، انتبه لهذه القاعدة، الجمعة ليست ظهر، وإنما الظهر بدل عنها. من سقطت عنه الجمعة وجوبا أو فواتا ينتقل لبدلها وهو الظهر. الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل العكس. إذن الصلوات هي الخمس والجمعة، ودائما يقولك الصلوات الخمس والجمعة، لأن الجمعة منفصلة عن الظهر، وإنما الظهر بدل لها. قال الشيخ يقاتل أهل بلد تركوهما. عندنا في هذه الجملة 3 مسائل. المسألة الأولى قول المصنف يقاتل أهل بلد تركوهما، ما دليلها؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر كان يتسمع الأذان، فإن سمع الأذان ترك، وإن لم يسمعه أغار عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن من ترك الأذان فإنه يقاتل لتركه هذه الشعيرة الظاهرة، وكذلك كل شعيرة ظاهرة، الشعائر الظاهرة يقاتل من تركها. هذا واحد. المسألة الثانية في قول المصنف يقاتل أهل بلد تركوهما، أي تركوا الأذان والإقامة معا، أي تركوا الثنتين. وبناء على ذلك فلو تركوا الأذان فقط وأتوا بالإقامة فإنهم لا يقاتلون، نص على ذلك ابن نصر الله في حواشيه على الفروع. طيب، المسألة الثالثة أن المصنف هنا قال يقاتل أهل بلد تركوهما. بعض الفقهاء عبر قال يقاتل أهل بلد إذا اتفقوا على تركهما، والصواب في العبارتين كما ذكر المصنف في حواشي التنقيح هو أن المقاتلة تكون على الترك لا على الاتفاق على الترك. إذن المقاتلة على الترك، وإن لم يتفقوا على تركها، فلو تركوها تهاونا كسلا استكبارا، نعم كثير من الناس يستكبر عن الأذان، وقد جاء عند أبي داود أن في آخر الزمان يتدافع الناس الإمامة، كل واحد يقول للآخر صلي أنت، لا نصلي، إما لعدم العلم بأحكامها أو للاستكبار عن أن يؤم الناس، وهذه علامة سوء أن الناس لا يجدون إماما يصلي بهم، هذا علامة سوء في أهل بلد أو أهل زمان. ولذلك بعض البلدان يقولون ليس عندنا أئمة، قل الأئمة عندنا، هذا علامة شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مقام الشر في آخر الزمان. وكذلك الأذان قد بعض الناس يتكبر عنه لأنه يرى أنها وظيفة أقل الناس منزلة، فإنكم تعلمون أن يعني الصلاة كانت قديما وظيفة الخلفاء والأئمة، وقد جاء يعني عن عمر قال لولا الخلافة لكنت مؤذنا، فبعض الناس يرى أن هذه وظيفة الأعلى، وأما الأذان فيكون لمن دونه. نعم.
وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
يقول الشيخ وتحرم أجرتهما أي أجرة على الأذان والإقامة، يحرم دفع الأجرة ويحرم أخذ الأجرة، لأن القاعدة دائما أن كل ما حرم أخذه حرم دفعه، هذه قاعدة ليس لها استثناءات إلا صور معدودة جدا، وغالبا هذه الصور عند الحاجة مثل شراء المصحف، فالمذهب أنه يحرم بيع المصحف ويجوز شراؤه عند الحاجة، ومثله أيضا بيع الكلب يحرم لكن يجوز شراؤه عند الحاجة في الأمرين أو الثلاثة التي ورد بها النص. إذن أصل أن كل ما حرم أخذه حرم دفعه وعكسه إلا ما استثني وهو نادر. قال وتحرم أجرتهما، الدليل على حرمة أخذ الأجرة على الأذان والإقامة وسائر أعمال القرب المحضة ما ثبت عند الترمذي من حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، لأن هذه عبادة محضة، يعني عبادة محضة أذان وألفاظ وأذكار، فليس فيها شيء ليس فيه عبادة، فأخذ الأجرة عليه حرام، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. والمراد بأخذ الأجرة إما من شخص بعينه فلا يجوز، أو من جماعة كأهل البلد لا يجوز أن يأخذ منهم أجرة. ما الذي يجوز؟ يقول أهل العلم يجوز أمران أو ثلاثة، الثالث لأنها ملحقة من بعض المتأخر. الأمر الأول ما أورده المصنف وهو الرزق من بيت المال، والمراد بالرزق من بيت المال كل ما تعطيه الدولة الموظف فإنه في معنى الرزق، وقد يكون أحيانا عقد إجارة وقد يكون أحيانا رزقا، ولكن ما كان من أعمال القرب فإنه رزق، من أعمال القرب محضة فإنه رزق، فيجوز أخذ الأجرة من بيت مال المسلمين. والقاعدة ستأتينا إن شاء الله في باب البيوع أن الشرع يسهل في التعامل مع بيت المال ما لا يسهل في التعامل مع غيره، ولذلك عند الحنفية يجوز الربا مع بيت المال مثلا، وعند فقهاء إن يجوز الغرر مع بيت المال ولكن لا يجوز الربا معه. طيب، قال لا رزق من بيت المال الذي هو بيت المال المسلمين العام لعدم متطوع، فإن وجد متطوع فالمتطوع أولى. طبعا عندنا قاعدة هنا أن الذي يؤذن أو يصلي بالناس متطوعا أعظم أجرا ممن يصلي برزق، والدليل عليه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. لا شك أن الذي لا يأخذ الرزق أفضل أتم أجرا وأكمل ممن يأخذ رزقا، لكن يجوز له أخذ الرزق إن لم يأتي المتطوع الذي يحافظ على المسجد، وأغلب المساجد الناس الآن لهم وظائف أخرى فلا يوجد المتطوع إلا في النادر، إلا في النادر، ولذلك يوجد من الصالحين من يأخذ هذا الرزق الذي يأتيه من بيت المال منذ سنين طويلة لا يصرف منه مالا في جيبه وإنما يتصدق به كامل، يتصدق به، وهذا موجود كثير، أعرف أكثر من شخص بهذه الهيئة وهذه الصورة. طيب، إذا عرفنا المسألة الأولى وهو الرزق المستثنى. طبعا الرزق هو صورة من صور الجعالة، وعندما قال المصنف تحرم أجرتهما وتحرم الجعالة عليهما كذلك إلا الرزق أن يكون بيت مال المسلمين. الأمر الثاني الذي يجوز أخذ الحالة الثانية التي يجوز أخذ عليها أخذ المؤذن عليها المال إذا كان من باب الوقف أي من باب الاختصاص، فإذا أوقف وقف لينتفع به إمام أو مؤذن فهذا من باب الاختصاص فيجوز، سواء كان الوقف بيتا يسكنه فينتفع بمنفعته أو بغلته فكلاهما يجوز. هذه الصورة الثانية وهذا بإجماع أهل العلم. الصورة الثالثة قالوا إذا كان من باب الجعالة، من باب الجعالة على كامل العمل ليس على العبادة بنفسها وإنما على كامل العمل، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين أجمع أهل العلم على أنه، طبعا استعجل ضيق الوقت، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب ويجوز أخذ الجعل عليها، فلا يجوز للشخص أن يأخذ أجرة على الرقية لكن يجوز أخذ الجعل على الشفاء. في حديث أبي سعيد اجعلوا لنا جعلا إن شفي، فإذا شفي جاز أخذ الجعل، أما أن يأخذ أجرة أقرأ عليك اليوم بكذا حرام حكي إجماعا. ومثله يقال أيضا في الأذان، فإذا أخذ جعلا على حفظ المسجد أنه يقوم بحفظ المسجد بإغلاق أبوابه وحراسته مثلا وبتنظيفه وبأشياء أمور متعلقة بحفظ المسجد ومعها الأذان، نقول حينئذ يجوز أخذ الجعل فيكون من باب الجعل لا من باب الأجرة. الأمر الأخير أفتى به بعض المشايخ وألف فيه رسالة، وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع من مشايخ المشايخ المتوفى في لبنان والمدفون في قطر، لا نقول المتوفى في قطر وإنما نقول المدفون في قطر وإنما توفي في لبنان عليه رحمة الله، المتوفى سنة 85 و300 أو 1000، له كتاب اسمه البرهان في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وذكر أنه يلحق به أيضا الأذان لأن للحاجة وهو حفظ المساجد وعدم تعطلها وحفظ التعليم الناس القرآن يجوز أخذ الأجرة، حينئذ جاز الذهاب للقول الضعيف للحاجة العامة مصلحة الناس العامة. نعم.
ويكون المؤذن صيتا أمينا.
بدأ يتكلم المصنف عن السنن التي تستحب في المؤذن، فقال ويكون أي ويستحب أن يكون المؤذن صيتا. المراد بالصيت أي أمران، الأمر الأول أن يكون رافعا لصوته، ورفع الصوت قد يكون واجبا وهو إسماع الغير وسيأتي أنه ركن من أركان الأذان، وقد يكون مندوبا وهو الرفع الزائد، وهو الرفع الزائد عن الصوت بحيث يسمعه البعيدون، هذا مندوب. والواجب الذي يكون ركن هو إسماع الغير ولو 3 قال، وهو أقل جمع أن يسمع القريب منه. الأمر الثاني في معنى كونه صيتا أي ندي الصوت، يكون ندي الصوت، فإن كونه صيتا يشمل في دلالة اللغة عالي الصوت مع جماله. الأمر الثاني قال أن يكون أمينا، ومعنى كونه أمينا ذكر بعض العلماء ومنهم صاحب الروض قال أي أن يكون عدلا، وهذا فيه نظر لأن العدالة شرط وليست مستحبة، والصواب أننا نقول إن الأمانة معنى زائد على العدالة، فالعدالة سيأتي أنها شرط في كلام المصنف، والأمانة معنى زائد، إذ الأمانة تتعلق بالوقت والأمانة تتعلق بالنظر وعدم إفشاء الأسرار، فإن المرء المؤذن يرقى على أعلى المنارة فينظر للناس فلربما رأى من أسرارهم ما لا يراه غيره، فحينئذ يستحب أن يكون أمينا فلا يفشي حتى لأهل الدار، حتى لصاحب البيت لا يفشي بذلك لأنه من باب الأمانة. قال عالما بالوقت، وسيأتي إن شاء الله صفات العلم بالوقت.
فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه.
قال فإن تشاح فيه اثنان أو أكثر من اثنين، كلاهما يريد الأذان سواء على سبيل المرة أو على سبيل أكثر من مرة ديموما بحيث يكون مؤذنا راتبا، قدم أفضلهما أي أفضل المتشاحين فيه أي في الصفات المتقدمة التي أوردها، فيقدم الأفضل صيتا وأمانة وعلما على من كان دونه. إذن فقوله أفضلهما أي أفضلهما صفة متقدمة، والدليل عليه أنه لما تشاح بلال وغيره قال صلى الله عليه وسلم عليه بلال فإنه أندى منك صوتا، أي هو أعلى صوتا وأجمل صوتا، وهذا معنى كونه صيتا.
ثم أفضلهما في دينه وعقله.
قال ثم أفضلهما إذا وجد اتحدا في الأمانة فأفضلهما في دينه وعقله لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند ابن ماجه وأبي داود قال ليؤذن لكم خياركم، فيدل على أن الأفضل في الدين والعقل مقدم على غيره.
ثم من يختاره الجيران؟
قال ثم من يختاره الجيران، قالوا لأن الأذان متعلق بهم أي بالجيران، والجيران هم الذين يتعلق بهم أمانته وما يتعلق بصيته أو يعني رفع صوته، ولذلك فإن العبرة بالجيران الذين يستمعون لصوته. طيب، فإن اتفقوا على أحدهم فإنه يكون المقدم، وإن اختلفوا قدم أكثر الجيران، نص عليه أحمد فقال يقدم الأكثر لأن للأكثر حكم الكل في الصور ومنها هذه.
ثم القرعة،
قال ثم القرعة، لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل شخصين اشتركا في سبب الاستحقاق أو استويا في سبب الاستحقاق، ولا يمكن قسمه بينهما، لا يمكن القسم بينهما لأن الأذان لا يقسم بين اثنين، فإنه يقرع بينهم، ومن ذلك الأذان، فإنهم قد اشتركوا في الاستحقاق الصفات السابقة، ولا يمكن قسم الأذان بينهم، لا يجوز ولا يصح أن يؤذن أحدهم نصف الأذان ويكمل الثاني، لا يجوز، يجب أن يكون الأذان من شخص واحد. بناء على ذلك فإنه يقرع بينهما، وبذلك جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والاستهام هو الاقتراع. نعم.
وهو 15 جملة،
قول المصنف وهو 15 جملة أي المشهور، لأن الأذان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ بترجيع وبدون ترجيع وبإفراد الإقامة وتثنيتها، وفقهاؤنا يقولون كلها تجوز، ولكن الأفضل منها أذان بلال وإقامته، وهو 15 جملة، التكبير 4 مرات، والشهادة مرتين، شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، وشهادة أن محمد رسول الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، والله أكبر مرتين، ولا إله إلا الله مرة واحدة. هذا يدلنا على أن جمل أذان كم؟ 15 جملة. وانتبه أننا جعلنا كل لفظة من التكبير جملة مستقلة سينبني عليها حكم بعد قليل. نعم.
يرتلها،
قال يرتلها على علو، أي يستحب له الترتيل. وما معنى الترتيل؟ أمران، الأمر الأول التمهل وعدم الإسراع، هذا هو الترتيل، بمعنى أن يمد المدود التي جاءت في لسان العرب، يستحب له أن يمد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بمعنى الترتيل معناه أنه يقف على رأس كل جملة، كل جملة يقف عليها، وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الجمل كم؟ 15 جملة. فما المستحب؟ أن يجمع في التكبير الله أكبر الله أكبر مرة واحدة أم يفصل بينهما؟ المذهب كما نص الشيخ موسى في حواشي التنقيح أن السنة أنه يفصل كل جملة بالتكبير، وقد ذكر الشيخ موسى أنه تناقش هو وشيخه الشويكي صاحب التوضيح وأنه لم يجد نصا في هذه المسألة، ولكنه اجتهد من عنده على قواعد المذهب في عدهم الجمل بناء على الذي ذكرتكم قبل قليل، وتبين لي أنه يقف على كل جملة. قال ثم وقفت بعد ذلك على أن الشيخ تقي الدين نص عليها، وقد نص عليها الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، وهذا يدلنا على أن من نعم الله عز وجل علينا أن عندنا كتب لم تكن موجودة عند الأوائل إلا بمشقة كبيرة جدا. إذن فالمشهور المذهب وهو ظاهر السنة أنه يقف على كل جملة، لما جاء من قول أبي إبراهيم النخعي بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة التأذين الأذان جزم، فسره أهل اللغة كأبي عبيد وغير بمعنى الوقوف على الجمل. نعم.
على علو،
قال على علو أي أن يكون في مكان مرتفع كما جاء من حيث عروة بن الزبير
متطهرا.
نعم، يستحب له أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، ومتطهرا أيضا من النجاسة. طيب، إذا كان عليه حدث أكبر قالوا يكره أذانه، ولكن يصح، يصح أذانه لكن مع الكراهة. وأما إن كان عليه حدث أصغر فيجوز أذانه من غير كراهة، هذا الفرق بين الأذان. أما الإقامة فإنه يكره منهما معا، من المؤذن والمقيم، لأن المقيم عفوا يكره من الحدث الأصغر ممن عليه حدث أصغر أو أكبر، لأن الإقامة إذا أقاموا عليه حدث أصغر قد يذهب يتوضأ فيتأخر عن الصلاة، فيكره منهما جميعا أي ممن عليه حدث أصغر أو أكبر. نعم.
مستقبل القبلة.
نعم مستقبل القبلة كما جاء من حديث بلال رضي الله عنه.
جاعل إصبعيه في أذنيه.
نعم السنة أن يجعل إصبعيه في أذنيه، والمراد بالإصبعين عندهم السبابة، فيجعلهما في أذنيه بهذه الصفة، فيجعل السبابة في الأذنين، كذا جاء في حديث بلال رضي الله عنه. ولأن هذه الصفة تجعل المرأة يرفع صوته أكثر في الأذان، فإذا سد المرء أذنيه فإنه يكون صوته أعلى، وهذا مجرب ومعلوم
غير مستدير.
قال غير مستدير لما جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه لا يستدير. طبعا غير مستدير فيجب عليه أن أو يلزمه أن تكون قدماه ثابتتين في الأذان كله، وأما في الحيعلتين فإنه يلتفت بوجهه ذات اليمين وذات الشمال.
ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا.
قال ملتفتا في الحيعلة أي حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. يقولون يجوز أن يلتفت فيهما جميعا باليمين وفيهما جميعا باليسار. كيف؟ أن يقول حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة يسارا ثم حي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح يسارا، فيكون جمع الحيعلتين جميعا في اليمين واليسار. ولكن المعتمد عند المتأخرين أن الأفضل أن يجعل حي على الصلاة على اليمين يلتفت يمينا في حي على الصلاة ويلتفت يسارا في حي على الفلاح
قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين.
نعم قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين في أذان الصبح خاصة الصلاة خير من النوم مرتين، كما جاء من حديث بلال رضي الله عنه، وهذا الذي يسمى ب يعني التثويب في الصلاة، تثويب صلاة الفجر، لأنه بمثابة التنبيه لفضلها وأجل الثواب عليها.
وهي 11.
نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الإقامة، والمصنف لما ذكر في أول باب قال باب الأذان والإقامة، ثم قال وهو أي الأذان 15 جملة، ثم قال وهي، فالضمير المذكر يعود للأذان وهي يعود للإقامة المذكور في أول الباب. قال وهي أي الإقامة 11 أي 11 جملة يحضرها أي يجعلها حجرا. وقد جاء أيضا في من حيث جابر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، فدلنا ذلك على استحباب الحجر. نعم ومعنى الحجر أي عدم المد فيها، وإنما يعني ذكرها مستعجلا مع الوقف على الجمل ليس كالترتيب، الترتيب فيه قيدان هنا يفوت قيد واحد، فالمستحب أيضا في جمل الأذان أن يقف عند كل جملة منها. نعم
ويقيم من أذن في مكانه إن سهل.
قال ويقيم من أذن في مكانه أي في مكانه الذي أذن فيه إن سهل عليه، لأن إن أقام في نفس المكان سمعه الذين سمعوا الأذان فيكون حينئذ أعلى لصوته، كأن يكون في منارة أو على بيت مقارب للمسجد. وقوله إن سهل عليه ذلك بمعنى إن سهل عليه الوصول للمسجد وعدم تفويت الصلاة، وأما إن خشي فوات الصلاة فإنه يقيم في مكان أقرب من المكان الذي أذن فيه. وقد كان بلال رضي الله عنه يقيم عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذن على بعض الدور بجانبه أي بجانب المسجد. نعم
ولا يصح إلا مرتبا.
طبعا هذه فائدة، في هناك مسألة أخرى نأخذ من هذه الجملة في قول المصنف ويقيم من أذن، قوله ويقيم من أذن يدلنا على أن الأفضل ويسن، هذه عبارة فقهاءنا، أنه أن يتولى الأذان والإقامة واحد وألا يؤذن من لا يقيم، هذا هو الأفضل عندهم أن الذي يؤذن هو الذي يقيم.
ولا يصح إلا مرتبا.
قال ولا يصح الأذان إلا مرتبا يعني يجب أن يكون مرتبا، فلا يجوز تقديم جملة على جملة، لأنه هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فلا يجوز تقديم جملة فيه على أخرى.
متواليا.
قال متواليا أي عرفا، بمعنى أنه لا يفصل بينهما فاصل طويل من سكوت طويل عرفا، أو يفصل بينهما كلام ليس من جنس الأذان فيفسده حينئذ، إلا أن يكون ذكرا يسيرا كحمد الله من عاطس ونحوه.
نعم. من عدل،
قوله من عدل نأخذ منها حكما. الحكم الأول أنه لا بد أن يكون المؤذن واحدا ولا يصح الأذان من اثنين. فعلى سبيل المثال لو أن امرأة تولى ابتداء الأذان ثم في منتصفه جاءه ما يمنعه من إكماله وأراد آخر أن يتم عنه الأذان، نقول لا يشرع ذلك، بل تبتدئ الأذان من أوله، فلا بد أن يكون مؤذنا واحدا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لا بد أن يكون عدلا، هذا هو شرط المؤذن، فمن شرطه أن يكون مؤذنا، أن يكون عدلا، لا بد أن يكون عدلا، لأن غير العدل وهو الفاسق لا يصح أذانه، لأن الأذان فيه معنى الولاية. نعم.
ولو ملحنا أو ملحونا.
قال ولو ملحنا أو ملحونا. هنا لو يقولون إنها تأتي للتقليل، أي لأقل أحوال الأذان أن يكون ملحنا أو ملحونا، فعندهم أن التلحين في الأذان مكروه، التلحين في الأذان مكروه، واللحن فيه كذلك مكروه. عندهم أن اللحن والتلحين كلاهما مكروه. نبدأ بالأول وهو التلحين وهو ملحنا. المراد بالتلحين أولا قالوا الزيادة في المدود عن ما جاء في لسان العرب، فكل زيادة في المد عن لسان العرب فإنه يسمى تلحينا. ولذلك لما سئل أحمد عن التلحين كرهه وقال أترضى أن يقال يا محمد، فكأنه زاد في المد، مع أن هذا المحل ليس محل مد وإنما هو إشباع، فدل على أن زيادة المد يجعل اللفظ لحنا. الأمر الثاني في اللحن الذي يكون مكروها عندهم ولكن يصح معه الأذان، إذا تعمد المرء أن يأتي بالأذان على المقامات، وهذا نسمعه الآن للأسف من بعض المؤذنين أنه يتعمد أن يؤذن بمقام معين، كأن يؤذن بالصبا أو يؤذن مثلا بالحجازي أو السيكا وغير ذلك من المقامات. لا يجوز المرء أن يتعمد الأذان بمقام معين، وإنما يرفع صوته من غير زيادة في المد على ما جاء في لسان العرب وهو أقصى ست في محل حروف المد واللين أو وأقله اثنتان، وما عدا ذلك فإنه جائز. نعم. إذن قال أو ولو ملحنا أو ملحونا. الملحون هنا اللحن وهو خلاف نطق العرب، واللحن عندهم عند الفقهاء نوعان، لحن جلي ولحن خفي. واللحن الجلي هو الذي يغير المعنى إلى معنى فاسد أو يغير المعنى إلى معنى غير مرد، كأن يجعل الخبر استفهاما، فهذا يبطل الأذان ولا يصح معه. وأما اللحن الذي لا يغير المعنى فإنه يصح ولكنه يكون مكروها، ولذلك يقول ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا فيصح لكن مع الكراهة. طبعا من أمثلة اللحن المكروه قالوا مثلا قلب الهمز واوا من لفظ أكبر، فيقول الله أكبر فيقلبها. وأما إن أتى بالواو مع همز القطع فإنه يكون لحنا جليا، كأن يكون يقول الله أكبر، فهذه تبطل الأذان. الفرق بينهما إثبات الهمز ونفيه. نعم.
ويجزئ من مميز.
نعم. قال ويجزئ من مميز لأن المميز له نية ولكنها نية قاصرة غير كاملة، فيجزئ منه. إذن الشروط التي أوردها المصنف هنا شرطان يشترطان في المؤذن، أولا أن يكون عدلا، والشرط الثاني أن يكون مميزا. وهناك شرطان آخر لم يردهما المصنف، وهو أن يكون ذكرا وأن يكون مسلما مفهوما من أول كلامه.
ويبطلهما فصل كثير.
قال ويبطلهما فصل كثير، سواء كان فصل كثير بسكوت أو بكلام. قال ويسير محرم، أي ويبطلهما الفصل بين الجمل بكلام يسير محرم، بكلام يسير محرم. طيب، هذا اليسير المحرم الذي يبطل الأذان نوعان. النوع الأول أن يكون كلاما فيه كلام يسير، وهذا واضح. النوع الثاني أن يكون سكتا منهيا عنه، مثل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولو كان يسيرا، لكنه وقف وسكوت محرم فيبطل الأذان، فلا يجوز الوقف في هذا الموضع ولو كان يسيرا. إذن نقول إذا كان الفصل بين الجمل طويل سواء بكلام أو بسكوت، وسواء كان الكلام محرما أو مباحا، فكله يبطله. وأما إن كان يسيرا، فإن كان الفصل يسيرا بسكوت في غير محل ممنوع يجوز ولا يبطل الأذان، وإن كان الفصل بين الجمل بكلام يسير مباح فيجوز كذلك، كحمد الله عز وجل عند العطاس والتشميت أو الرد ونحو ذلك. وإن كان الفصل يسيرا بكلام محرم أو كسب وشتم ونحوه، أو كان الفصل بسكوت في غير محله كالسكس في المحل ذكرناه قبل قليل سين هذه، فإنه حينئذ يبطل الأذان. تأخذ يا شيخ عبد الله. نعم تفضل شيخ.
ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل.
قال ولا يجزئ قبل الوقت، أي ولا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، سواء أذن أول الوقت أو لم يؤذن أول الوقت، فإنه يجوز أن يؤذن بعد نصف الليل. عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى الأذان الأول، ما الدليل عليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل على أن هناك أذانان وأن الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت. المسألة الثانية، ما هو وقت الأذان الأول؟ ذكر المصنف هنا أنه بعد نصف الليل. عندهم أنه لا يجوز الأذان الأول للفجر قبل نصف الليل، وإنما يكون محله بعد نصف الليل. من أين أتيتم بهذا التوقيت؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الأذان بالليل، ومن عادة الشارع أنه ينيط الأحكام بالمتناظرات المتشابهات، ونظرنا لليل فلم نجد وقتا قريبا يلحق به الأحكام وتناط به إلا نصف الليل، فوجدنا أن هذا أقرب وقت يلحق به الحكم فألحقناه به. ومثله سنقوله إن شاء الله في باب الحج في قضية الخروج من مزدلفة، أن وجدنا أن أقرب وقت يلحق به هو نصف الليل.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا.
نعم، يسن للمؤذن إذا أذن أن يجلس بعد أذان المغرب. الدليل على أنه يستحب له الجلوس ما روى الشالنجي وغيره عن مجاهد مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن فلا يقيم حتى يجلس، وهذا نص، وإن كان كتاب الشالنجي غير موجود لكن نقله بعض فقهائنا. وإسحاق بن سعيد الشالنجي هذا من تلاميذ أحمد الخاصين، بل هو من الفقهاء، فقد تتلمذ على محمد بن الحسن الشيباني ثم أخذ مسائل محمد بن الحسن، أو على تلاميذ محمد بن الحسن لا أذكر الآن، ثم أخذ مسائل محمد بن الحسن وسألها أحمد. فمسائل الشالنجي هي فقه محمد بن الحسن الشيباني وشيخه الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما، أبدأ أحمد فيهما رأيه. ومسائل الشالنجي شرحت بعد ذلك في كتاب الفقه لكنه مفقود لأهمية هذا الكتاب. طيب، إذن عرفنا الدليل على أنه استحب، وكذلك يدل على هذا العموم الاستحباب ما جاء عند عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعمته و يقضي المتوضئ وضوءه، وهذا رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. طيب، قال ويسن جلوسه أي وجلوس المؤذن، عرفنا دليلها قبل قليل، بعد أذان المغرب. لماذا خص المصنف أذان المغرب خاصة؟ لأن أذان المغرب وقتها قصير وليست لها سنة قبلية، ويستحب التبكير بها مطلقا، بل ولا يستحب الصلاة قبلها. المذهب أنه لا يستحب الصلاة قبلها. العصر يستحب الصلاة قبلها أربعا، الظهر، العشاء يستحب لأنه من قيام الليل، أما المغرب فلا يستحب الصلاة قبلها، ما يستحب مطلقا. طيب ما الذي يصلى؟ هاتان الركعتان اللتان تصليان بين الأذان وبين الإقامة قد تكون لأجل الدخول للمسجد أو لأجل الوضوء، لا لكونهما لأجل المغرب، لكن لو صلاهما المسلم أبيح له الصلاة لكن لا تستحب. ولذلك هذه المسألة عند فقهائنا أنه تباح الصلاة وله أجر فيها، تباح وله أجر لمطلق النافلة لا لأنه هناك سنة بينهما. طيب قال يجلس يسيرا، مقدار اليسير هنا نص فقهاؤنا على أن أحمد قدره في منصوصه بمقدار صلاة ركعتين خفيفتين. نعم.
ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم قام لكل فريضة.
طبعا هنا ذكر المصنف أنه يستحب جلوس المؤذن ولم يقل يستحب صلاة ركعتين. السبب ما ذكرت لكم قبل قليل أن المذهب أنه لا يستحب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة وإنما يباح، إلا أن يوجد سبب آخر كالوضوء أو دخول المسجد ونحو ذلك. قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل صلاة، يعني سواء قضى الفوائت لعذر أو لغير عذر كالنائم أو لغير عذر كالمتعمد، فإنه يؤذن للأولى فقط ويقيم لكل فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة جمع في مزدلفة، فإنه أذن للأولى وأقام للأولى والثانية كما في حديث جابر.
ويسن لسامعه متابعته سرا.
نعم قال ويسن لسامعه، أي يسن لسامع المؤذن. وقوله يسن لسامعه متابعة المؤذن أي أن يقول مثل قوله كما سيأتي بعد قليل. نأخذ من هذه الجملة عدد من المسائل. المسألة الأولى في قول المصنف يسن لسامعه، أي سامع الأذان سواء كان الأذان في الوقت أو قبل الوقت، ولذلك يستحب حتى للأذان الأول لصلاة الفجر يستحب أن يرد معه وأن يتابعه. أيضا يستحب حتى في الأذان الأول للجمعة، فكل أذان مشروع يستحب متابعته. المسألة الثانية في قوله يسن لسامعه، الضمير هنا يعود للأذان والإقامة معا، وبناء على ذلك فإن فقهاءنا يقولون يستحب أن يتابع المؤذن وأن يتابع المقيم، فيقول مثل ما يقول المقيم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن، والمؤذن يقول الأذان ويقول الإقامة، والإقامة تسمى أذانا بين كل أذانين صلاة. المسألة الثالثة أن قول المصنف يسن لسامعه أن هذا يشمل كل أذان ولو تكرر، فلو أن المرء سمع أذانين أو ثلاث أو أربعة فإنه يتابعهم في هذه جميعا، ولو سمع الأخير دون الأول فإنه يتابعه فيما سمعه دون ما لم يسمعه، يتبعه فيما سمعه دون ما لم يسمعه. هذه المسألة الرابعة. الأمر الأخير لو كان سامعا له ولكن لم يتابعه لكونه كان في صلاة ونحوها فإنه أو مثلا في خلاء فإنه يستحب له أن يقضيه. إذن يقضيه متى؟ إذا كان سامعا له وكرره ثم أتابعه بعد ذلك. طبعا ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فإنه لا يقضي، يقضي ما فات ما لم يطل الفصل لأن هذا محله. الأمر الأخير أن الفقهاء يقولون إن المصلي ومن كان في الخلاء لا يسن له أن يتابع المؤذن. قوله متابعته أي أن يقول مثل قوله سرا، أي من غير جهر، فلا بد أن يسمع نفسه بأن يتكلم به. قال وحوقلته في الحي على، بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، لما جاء في حديث أبي سعيد. قال وقوله بعد فراغه، أي بعد فراغه من الأذان ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأخبار، فيقول الدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو لفظ الصحيح من حيث جابر، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد أوردها بعض أهل العلم، فإن زادها المسلم فلا بأس، ونص عليه بعض فقهائنا. ثم بعد ذكر هذا الدعاء يبدأ بعد ذلك بالدعاء سواء كان أذانا أو إقامة. إذن المتابعة وذكر هذه الأدعية تكون في الأذان والإقامة، والدعاء هذا الذي يقول هنا يقال في الأذان وفي الإقامة، ومطلق الدعاء الذي يرجى إجابته يكون بعد الأذان وبعد الإقامة. وأما ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال ليس في الإقامة أو بعد الإقامة شيء نحفظه، المراد بذلك أي ليس للإقامة دعاء خاص بها نحفظه، لأن بعض الناس دائما بعد الإقامة يأتي بدعاء خاص بها، هذا غير محفوظ. وإنما المرء يدعو بعد الإقامة بأمرين فقط، اللهم رب هذه الدعوة التامة
الذي هو حديث جابر، والأمر الثاني أنه يدعو دعاء مطلقا بعد ذكر هذا الدعاء. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح زاد المستقنع، وينعقد في ليلة 23 من شهر صفر لعام 38 و400 للهجرة. قال المؤلف رحمنا الله ووالدينا وإياه: كتاب الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن كتاب الطهارة وما يتعلق به، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن كتاب الصلاة. وعادة الفقهاء أنهم يجعلون الكتاب لما يكون تحته فصول، ويكون تحت الفصول أبواب، وإلا فإنه في بعض الأحيان قد يكون كتاب مندرجا في كتاب آخر، ككتاب الصداق مثلا، فإنه يندرج في النكاح في الحقيقة، ومع ذلك يفردونه بكتاب مستقل لكثرة مسائله والحاجة للتبويب تحته وجعل تحت هذه الأبواب فصول. وبدأ المصنف بالصلاة كما تعلمون جميعا، لأنها أول أركان الدين بعد الشهادتين، أي أول أركان الدين العملية بعد الشهادتين التي هما من الاعتقاد. نعم.
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أول جملة في هذا الباب، وهو من تجب عليه الصلاة، فقال تجب على كل مسلم مكلف. أما كون الصلاة واجبة فلا شك في ذلك، ففي كتاب الله عز وجل أوامر كثيرة بها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وانعقد الإجماع على ذلك، أي على وجوب الصلاة في الجملة. وقوله تجب أي تجب الصلوات الخمس على أعيان الناس بشرطها الذي سيأتي بعد قليل. وأما هذه الصلوات الخمس فلا يجب غيرها إلا ما كان على جهة الكفاية، كصلاة العيدين على المشهور من المذهب، فإن صلاة العيدين واجبة على الكفاية، وكصلاة الجنازة فإنها واجبة على الكفاية، وما عدا ذلك فإنما هي سنن ولا تكون واجبة. إذن فقول المصنف تجب أي تجب على العين وتجب على الكفاية في الحالين على كل مسلم مكلف، كما سيأتي بعد قليل بالشروط التي سيردها المصنف. قال الشيخ: على كل مسلم مكلف. قوله على كل مسلم يدلنا على أن غير المسلم لا تجب عليه الصلاة، ومعنى أن غير المسلم لا تجب عليه الصلاة ثلاثة مسائل: المسألة الأولى عدم صحتها إن أداها، وهذا صحيح، والأمر الثاني عدم الإثم إذا لم يؤدها، لأن من لوازم عدم الوجوب عدم الإثم، فنقول إن هذا غير مراد بالنسبة للكافر لكنه مراد بالنسبة للمكلف. والنوع الثالث أو والأمر الثالث المترتب على عدم الوجوب وهو عدم القضاء، فإن من لم تجب عليه الصلاة ثم أصبح من أهل وجوبها بعد انقضاء الوقت فإنه لا يجب عليه القضاء. ونقول إن الكافر لا يجب عليه قضاء الصلوات الماضية إلا أن يكون مرتدا، فإن كان مرتدا وجب عليه على مشهور المذهب أن يقضي الصلوات في حاله قبل الردة، يعني أن رجلا كان مسلما ثم ارتد ثم عاد للإسلام، فعلى المشهور لا يقضي الصلوات التي وجبت عليه حال ردته، وإنما الصلوات التي وجبت عليه ولم يؤدها قبل ردته، ترك أسبوعا ترك يوما أو أكثر، يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات، هذا هو المشهور ونص عليه في الإنصاف. إذن فقوله تجب على كل مسلم عدم وجوب الصلاة على غير المسلم يترتب عليه ثلاثة أمور، أحيانا يكون مرادا وأحيانا يكون غير مراد. وقوله مكلف، يقابل المكلف المجنون والصبي ونحو ذلك، لأنه لا نية لهم، ومن لا نية له لا تجب عليه العبادة. ثم قال الشيخ لا حائضا ونفساء. قول الشيخ لا حائضا في بعض النسخ إلا حائضا ونفساء، إلا حائضا ونفساء، فإن قلت إنها بالنفي لا حائضا ولا نفساء، أي ولا يجب على المسلم المكلف إن كان حائض وإن كانت حائضا ونفساء، فيكون من باب الاستثناء مما سبق من حيث جملة مستأنفة. وإن قلت إنها بالاستثناء إلا حائضا ونفساء، فيكون إلا الحائض والنفساء لا يجب عليهم وإن كانتا مسلمتين مكلفتين. إذن فالاختلاف في النسخ النتيجة واحدة، أن الحائض والنفساء لا تجب عليها لأنها لا تؤديها ولا تصح منها ولا تؤمر بقضائها، لا تصح ولا تؤمر بقضائها، وهذه هي أثار الوجوب التي سبقت قبل قليل. نعم.
ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه.
من زال عقله فإن له حالتين، الحالة الأولى أن يكون زوال عقله بالجنون، والحالة الثانية أن يكون زوال العقل بغير الجنون. ولذلك كما مر معنا بعضهم يفرق بين تغييب العقل وبين سلب العقل وبين فقده، فإن كان بجنون فسيأتي بعد قليل وكان مستوعبا للوقت من أوله إلى آخره فإنه لا يقضي هذه الصلاة. وإن ذهب عقله بغير الجنون فإنه يقضي الصلوات. وذلك قال الشيخ ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء وإن طال على المشهور، ولو طال إغماؤه أشهرا فإنه يلزمه أن يقضي الصلوات عن الماضية كلها، أو سكر سواء كان سكره بطريق محرم كأن تعمد الشرب، أو بطريق مباح بأن شرب ما عصيرا يظنه مباحا فإذا به خمر، فإنه في الحالتين يلزمه قضاء الصلوات. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها، وهذا نص في النائم. وأما السكران فلأنه فقد عقله بطريق محرم، والقاعدة أن المحرم لا يبيح، ومن صور الإباحة إسقاط الواجب. وأما المغمى عليه فإن الفقهاء يقولون إن المغمى عليه فيه شبه بالنائم وفيه شبه بالمجنون، فتارة يلحقه فقهاؤنا بالنائم وتارة يلحقونه بالمجنون، وهذا من باب غلبة الشبه وهو يسمى قياس الشبه. ففي باب الصلاة يلحقونه بالنائم، وفي باب الحج يلحقونه بالمجنون، وكذلك في الصوم فلا يصححون صومه إن أغمي عليه النهار كله. ودليل على أنهم ألحقوه بالنائم قالوا لأنه ثبت عن عمار رضي الله عنه أنه أغمي عليه فلما أفاق قضى الصلاة التي فاتته حال إغمائه، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه كذلك ثلاثة أيام كما عند ابن أبي شيبة، فلما أفاق قضى الصلوات التي فاتته. وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم مبني على ما علموه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه في مرض موته فكان يقضي الصلوات وإن كان لم يخرج وقتها فيما هو الظاهر الحديث، لكنهم فهموا عموم ذلك. وبناء على ذلك فإنهم قالوا إن المغمى عليه يقضي الصلوات وإن طال، لأنه لم يأتي حد في جعل المغمى عليه ملحق بالنائم ثم يلحق بعد ذلك بالمجنون. إذا مشهور المذهب أنه لا حد أعلى للإغماء، وإنما كل مغمى عليه فإنه يلزمه أن يقضي الصلوات الماضية جميعا. نعم.
ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما.
قال ولا تصح أي الصلاة من مجنون، وكونها لا تصح عليه إذن لا إثم عليه بفواتها ولا يلزمه قضاؤها، لأن المجنون فاقد للعقل بغير إرادته فلا إثم عليه في ذلك فلا يقضيها. استثنوا من ذلك صورتان يعني أذكرهم بسرعة. الصورة الأولى قالوا إذا أفاق في بعض الوقت فإنه يلزمه أن يقضي هذه الصلاة. الحالة الثانية على المشهور قالوا إذا اتصل الجنون بفقد عقل يؤمر فيه بالقضاء، فلو أن شخصا أغمي عليه ثم جن فقالوا يلحق الجنون بالإغماء هنا، أو نام ثم جن مباشرة فيلحق به، قالوا لصعوبة التفريق بينهما من حيث الدقة، فلذلك من باب الاحتياط نلحقه به. طيب طبعا المجنون لا نية له ولذلك لا تصح منه ولا تجب عليه. قال ولا كافر، أيضا الكافر لا تجب عليه بمعنى أنها لا تصح منه لكنه يأثم ولا يؤمر بقضائها. نعم.
فإن صلى فمسلم حكمه.
قال فإن صلى أي فإن صلى الكافر الذي يصح إسلامه فإنه يكون مسلم حكما، لأن هناك من لا يصح إسلامه هو الذي لا يستتاب، والمذهب أن ثلاثة صور أو أربع لا يستتابون يقتل كفرا، منها الزنديق ومنها الساحر ومنها من تكرر كفره، فهؤلاء لا يحكم بإسلامهم وإن أظهروا الإسلام وصلوا. إذن فقوله فإن صلى أي فإن صلى الكافر الذي يصح إسلامه، من لا يصح إسلامه سيأتينا إن شاء الله في باب الردة. قال فمسلم حكما، قوله مسلم حكما يقابلها الحكم يقابله الباطل، لأن الحكم هو الظاهر هنا، الحكم هنا هو الظاهر فيقابله الباطن. ونحن نكل السرائر إلى الله عز وجل، وإنما نحكم على الناس بالإسلام بالظاهر، كما قال عمر رضي الله عنه إن الوحي قد انقطع، فمن عاملنا بخير عاملناه به ووكلنا أمره إلى الله جل وعلا، أو نحو ما قال عمر. إذن فالفقهاء يتكلمون عن الظاهر، وأما الباطن فيوكل إلى الله جل وعلا. طيب عندنا هنا مسألتان، قول المصنف فمسلم حكما أي ظاهرا ينبني عليه أنه يكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، من جهة أنه يعصم دمه وأنه يترتب عليه أنه لا يجوز له أن يرتد إلى دينه ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالمسلم. المسألة الثانية معنا أن المصنف قال فإن صلى، فقهاؤنا يقولون إن الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا يدخل في الإسلام بأداء الشهادة، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والمذهب أنه يلزم لا يلزم الشهادة بالنبوة لأنها لازمة للشهادة بإفراد الله جل وعلا. طيب والأمر الثاني الذي يكون به الدخول في الإسلام كل عبادة فيها لفظ الشهادة، إذن يكون المرء دخوله بالإسلام بأحد أمرين، بالتلفظ بالشهادة وبالإتيان بعبادة فيها الشهادة. وما هي العبادات التي فيها الشهادة؟ الصلاة، فإن الصلاة فيها شهادة كما تعلمون في التحيات فإن فيها شهادة، فلذلك من فعلها فإنه يكون مسلما. وكذلك الأذان، فإن من أذن على مشهور المذهب فإنه يكون مسلما لأن فيها لفظ الشهادة. وبناء على ذلك فعلى المشهور، وقلت لكم إذا قلنا مشهور يقابله ماذا؟ أن هناك خلافا فمن باب الاختصار لا يذكر. فعلى المشهور أن غير المسلم إذا صلى فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى دينه، أو إذا أذن لو أن ذميا أذن نقول إذا رجعت إلى النصرانية فإنك تستتاب، وإلا يعني فإن تاب وإلا فإنه يقتل. نعم.
ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر.
نعم، هذا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الأمر هنا ليس متجها للأبناء وإنما لأوليائهم، مروا. والقاعدة عند الفقهاء الأصوليين أن الأمر بالأمر ليس للوجوب وإنما يكون للندب. الأمر بالأمر، مروا أبناءكم، أمر الشارع بالأمر، فإنه يكون حينئذ للندب. ولذلك قال يؤمر بها الصغير، أي يندب لوليه سواء كان أبا أو أما أو غيره ممن يلي رعايته وحفظه وتربيته، أن يأمره بها إن كان ابن سبع سنين. وأما قبل ذلك فإنه لا يؤمر بها، وإنما يعلم الصلاة وآدابها فقط من باب التعليم. وأما الأمر فلا يؤمر إلا من كان ابن سبع، لأنه في الغالب هو سن التمييز. قال ويضرب عليها لعشر، الضرب هنا ضرب التأديب لا ضرب التعزير، لأن التعزير لا بد أن يكون في فعل محرم شرعا، وأما التأديب فإنه لكل ما كان دون ذلك في أصله مباح كترك السنن وغيرها. هذه قاعدة فقهاء نص عليها الزركشي، الفرق بين التأديب والتعزير. وضرب الصبي إن كان لترك الصلاة أو لترك التعلم كمعلم القرآن ونحوه فإنه من باب التأديب، ولا يجوز ضربه فوق عشر، أي فوق عشر جلدات، بل المذهب حتى في التعزير لا يجوز فوق عشر كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعد.
قال فإن بلغ في أثنائها، أي أثناء الصلاة، وصورة بلوغه في أثنائها إما أن يكون بلوغه بالاحتلام وهو خروج الماء دفقا بشهوة، فإنه حينئذ بطل وضوءه وهذا واضح، أو يكون بلوغه في أثنائها بتمام المدة، كأن يكون الشخص قد ولد عند غروب شمس مثلا، شمس اليوم العاشر من صفر، فإنه عند غروب شمس اليوم العاشر من صفر بعد 15 عاما نجزم بأنه في هذه اللحظة صار بالغا، فإنه يبلغ حينئذ في أثنائها. وذلك يقولون فإن بلغ بالمدة فإنه تصبح نافلة ويلزمه أن يعيدها إن كان الوقت، أو يقضيها بعد ذلك إن كان قد احتلم قبل خروج الوقت. وإن كان الاحتلام أو البلوغ بالاحتلام وخروج المني فإنه يبطل شرطها. قال أو بعدها في وقتها، أي بعد الصلاة، بأن يكون صلى الظهر كاملة ثم احتلم بعد ذلك أو بلغ. في وقتها الظرف أو الجار والمجرور هنا متعلق في الحالتين، بأن بلغ في أثنائها في وقتها أو بلغ بعدها في وقتها. إذن فقوله في وقتها يعود للحالتين في الصلاة. قال أعاد، أي أعاد الصلاة وجوبا ولا يعيد الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة من شرطها النية، فمن افتتح صلاته وهو غير بالغ فإن نيته أنها نافلة، وإن نوى أنها فريضة لا تقبل، وإنما لا تقبل نية الفريضة وإنما هي نافلة. فلما بلغ في أثنائها لا يصح له أن يقلب النية من النافلة إلى الفريضة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن النية يجب أن تستوعب الفرض كله، ودائما نية من كان دون البلوغ وإن نوى الفريضة تكون نافلة، ولذلك يلزمه إعادتها إن بلغ في وقتها. وعلى مشهور المذهب لا يصح إمامة غير البالغ بالبالغين في الفريضة ويجوز في النافلة، لأن نيته نافلة وليست فريضة. ومن شرط الإمامة اتحاد نية الإمام مع المأموم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في محله. إذن هذه مسألتنا، وهي قضية أنه يلزمه أن يعيد، فيعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، لأن الوضوء لا تشترط له نية الفريضة كما مر معنا. قالوا لكن لو كان قد صلى بتيمم يلزمه إعادة التيمم، لأن من شرط التيمم نية استباحة الفرض لا نية، وأن نيته لاستباحة النافلة لا تجزئه عن لا يجزئه أن يصلي بها فرضا، وهذه تقدمت معنا في الدرس الماضي. نعم.
ويحكم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا.
نعم، هذه المسألة مسألة دقيقة جدا وأريد أن تنتبهوا معي فيها. هذه المسألة مكونة من جملتين. الجملة الأولى في قول المصنف ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، أي أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لوقت ما بعدها وهو الصلاة التي تجمع معها كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، إذا كان الشخص ممن يجوز له الجمع ونوى الجمع. إذن يجوز له التأخير بشرطين: أن ينوي الجمع، وهنا النية بمعنى النية الصغرى وهي العزم، أي أن يعزم على الجمع، والأمر الثاني أن يكون من أهل الجمع بأن يكون مسافرا أو لمطر أو نحو ذلك من الأمور التي سيأتي إن شاء الله في محلها. إذن المسألة الأولى معنا ما هي؟ أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى وقت الصلاة التي تجمع معها بشرطين: أن يكون من أهل الجمع وأن ينوي الجمع، وهذا معنى قوله ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع. طيب، قبل هذه هناك مسألة نسيتها وهو قول المصنف ويحرم تأخيرها عن وقتها. لا شك أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتونكم سيأتي أقوام أو يأتيكم أقوام يؤخرون الصلاة عن وقتها، يأتيكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا ما نفعل يا رسول الله؟ قالوا صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معه، وقد قال الله عز وجل قبل ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدلنا ذلك على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. طيب، قول المصنف ويحرم تأخيرها عن وقتها، المراد بالوقت ليس مطلق الوقت وإنما وقت الجواز فقط، يحرم حتى وقت الجواز، فتأخير الصلاة إلى وقت الضرورة حرام، يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة مع أن الصلاة فيه يكون أداء لكنه يحرم. إذن قوله عن وقتها أي عن وقت الجواز والاختيار لا مطلق الوقت. هذه المسألة الأولى المستثنات، وهي إلا أن يكون ناويا الجمع وذكرناها قبل قليل. المسألة الثانية وهي التي تحتاج إلى تركيز وانتبهوا معي فيها، وهي قول المصنف ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا أو يحصل إذا حصل الشرط أو يحصل الشرط قريبا. هذه المسألة من المسائل المشكلة، وقد قيل إن أول من أورد هذه المسألة هو الموفق بن قدامة، ذكر ذلك ابن المنجة وذكر الشيخ تقي الدين كذلك، فقالوا لا يعرف في كتب فقهائنا أنهم ذكروا هذا الاستثناء أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها، حتى قال بعضهم إن الموفق أخذها من بعض الشافعية، ولذلك بعضهم أنكر عبارة المصنف وهو أنكر عبارة الموفق أنه لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها، قال هذه غير صحيحة، طبعا من دون زيادة الذي يحصله قريبا، لأن سيأتي بعد قليل أن هذه من زيادات الشيخ موسى. لماذا قالوا إن هذا غير صحيح؟ لسببين: قالوا لأنه لم يسبق الموفق، والسبب الثاني أنه يلزم على هذه الجملة لوازم كثيرة غير صحيحة. من أمثلة ذلك أن الذي لا يجد الماء ويعلم أنه سيجده بعد خروج الوقت بحيث كان الماء بعيدا عنه، يعلم أنه إن مشى سيخرج الوقت، فهل نقول له صلي بعد خروج الوقت لأنك مشتغل بالشرط؟ نقول لا، فقد انعقد الإجماع في الجملة على المنع من ذلك، فإنما ينتقل لبدله وهو التيمم. ومثله يقال أيضا في إزالة النجاسة، فإن كل من كان على ثوبه نجاسة فإنه يعلم أنه سيأتيه ماء بعد خروج الوقت، أو كثير من الناس، لا نقول كل وإنما نقول كثير من الناس يعلم أنه سيأتيه ماء بعد خروج الوقت، ومع ذلك نقول صلي في الثوب النجس. ولذلك ما الذي فعله المصنف وهو الشيخ موسى؟ زاد قيدا وهو عبارة الذي يحصله قريبا، بمعنى أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان مشتغلا بالشرط وكان تحصيله لهذا الشرط يحصل قريبا، ليس لا يحتاج إلى مدة طويلة، وإنما يحصل قريبا في ظنه. وأيضا هذا القيد الذي ذكره الشيخ موسى يلزم عليه بعض اللوازم السابقة وتحقيق المسألة، وهو مراد الموفق جزما ومراد الأصحاب جزما، أننا نقول أن القاعدة عند فقهائنا أنه إذا تعارض عندنا رعاية الوقت مع رعاية الشرط فإنه يقدم الوقت على الشرط، لأن أعظم الشروط وأولاها بالمحافظة الوقت، ولذلك يصلي المرء عريانا وبتيمم وبدونه، أي بدون تيمم، ويصلي كذلك أيضا بثوب نجس، ويصلي أيضا مع تركه لبعض الأركان، فدلنا على أن أهم الشروط مراعاة شرط الوقت. هذا القاعدة الأولى، انتبهوا معي. طيب، فإذا ضاق الوقت عن تحصيل الشرط والفعل معا في الوقت، ضاق الوقت عن تحصيل الشرط كالوضوء والسترة والفعل وهو الصلاة، ضاق عن تحصيل الشرط والفعل معا في الوقت، فأيهما الذي يقدم؟ على القاعدة ذكرناها قبل قليل، يقدم ماذا؟ الفعل أم يقدم الوقت؟ يقدم الفعل في الوقت أم يقدم الشرط؟ نقول يقدم الفعل، فيقدم الفعل في الوقت على الشرط، هذا هو الأصل. أنا أريد أن تركزوا معي، هذه مسألة دقيقة جدا فانتبهوا لها. الحالة الثانية أننا نقول إن تحقيق المذهب أنه إذا كان الوجوب في آخر الوقت، شوف العبارة، كان الوجوب في آخر الوقت، كيف يكون ذلك؟ يكون الرجل نائما فلا يستيقظ إلا في آخر الوقت، لم يبقى إلا 5 أو 10 دقائق، إن انشغل بالطهارة خرج الوقت فصلها بعد ذلك. إذن إذا كان الوجوب إنما ثبت في آخر الوقت كالنائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر والجاهل بدخول الوقت إذا علم به في آخر الوقت والصبي إذا بلغ وغير ذلك من الذي لم تجب عليه الصلاة، والمرأة الحائض إذا لم تطهر إلا في آخر الوقت لم يبق لها قبل خروج الوقت إلا 5 دقائق، هل تغتسل أم تصلي في هذه 5 دقائق؟ هذا كلامنا. نقول إذا لم يكن الوجوب إلا في آخر الوقت فإنه يقدم تحصيل الشرط، يقدم تحصيل الشرط بشرط أن يكون قريبا، يعني كما ذكر المصنف الذي يحصله قريبا، يعني يحصل قريبا بشرط أن يكون قريبا. بناء على ذلك لو أن رجلا كان نائما ثم استيقظ وسترته التي تستر عورته بعيدة عنه بعدا قريبا، فإنه حينئذ يذهب ويتوضأ ويلبس السترة والمرأة تغتسل، وإن خرج الوقت ثم تصلي بعد ذلك هي ويصلي هو الصلاة وإن خرج الوقت. إذن فقول المصنف والمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا محله ماذا؟ إذا كان الوجوب في آخر الوقت، إذا كان الوجوب في آخر الوقت فضاق الوقت عن فعلهما معا. طيب انظروا معي مفهوم هذا الحالة الثانية ذكرناها قبل قليل، أن الوجوب إذا كان في أول الوقت فإنه يقدم ماذا؟ يقدم الشرط، وهذه لا، يقدم الفعل، يقدم الفعل في الوقت، وهذه الصورة ذكرناها قبل قليل. طيب إذا كان الوجوب في آخر الوقت ولكن الشرط لا يتحصل إلا بعد مضي مدة يحتاج إلى ثلث ساعة حتى يصل إلى الماء، فهل يصلي في الوقت أم ينشغل بالشرط الذي يحتاج إلى مسافة بعيدة نصف ساعة ساعة ثم يحصل الشرط ويصلي؟ نقول إذا كان تحصيل الشرط يحتاج إلى وقت طويل فإنه يقدم الفعل في الوقت، لأننا نقول إنما يقدم الشرط بقيدين، أن يحصل قريبا وأن يكون الوجوب ماذا؟ في آخر الوقت. واضح هذه المسألة؟ طيب، عندنا صورة ثالثة لم أقف على من نص عليها إلا الشيخ تقي الدين وخرجها وتخرج الشيخ تقي الدين على قاعدة المذهب، وهو يعني هو الصواب في هذه المسألة لأنه مبني على القاعدة، هو الذي قرر القاعدة السابقة ذكرت لكم. قالوا إذا تعمد المسلم تأخير الصلاة لآخر الوقت تعمدا فهل يقدم هنا فعل الصلاة في وقت في الوقت أم يقدم الاشتغال بالشرط الذي يحصل قريبا؟ ذكر الشيخ تقي الدين أن الظاهر أنه ينشغل بالشرط الذي يحصل قريبا ويصلي الصلاة بعد خروج وقتها مع إثمه، فيكون آثما ولا يسقط عنه الإثم، لأنه أصلا هو آثم في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها مع علمه أنها تحتاج إلى وقت يعني أكثر من هذا الوقت الذي أخر إليها، فإنه يجوز المرء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الذي يضيق عنها وعن شرطها معه، فهو آثم ابتداء فالإثم عنه لا يسقط وإن خرج وقتها. إذن كم عندنا صارت حالة؟ ثلاث حالات أو أربع، قسمها كما شئت. نعم، أنا هذه المسألة أريدك أن تنتبه لها بالتفصيل ذكرت لك، فإن هذه المسألة فيها أشكلت على أربع طرق. الطريقة الأولى طريقة الموفق، فإن الموفق قال إلا لمشتغل بشرطها وسكت. الطريقة الثانية طريقة الشيخ موسى أنه زاد ماذا؟ الذي يحصل قريبا. الطريقة الثالثة من نفى صحة هذا الاستثناء بالكلية يقول لا يصح مطلقا، مثل طريقة ابن المنجى وبعض فقهاء المذهب، بل جزم قال لم يسبق بموفق أحد. والطريقة الرابعة هي تحقيق المذهب، وهي مراد الموفق كما ذكر الشيخ تقي الدين وغيره، وهو الأصح. أن نقول ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا إذا كان الوجوب في آخر الوقت أو تعمد التأخير لآخر الوقت، وإلا فلا.
ومن جحد وجوبها كفر وكذا.
نعم، وكذلك كل من جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة.
وكذا تاركها تهاونا ودعاوى.
قال وكذا تاركها تهاونا، من ترك الصلاة تهاونا فإنه يكفر. ثبت في ذلك حديثان، حديث جابر في الصحيح وحديث البراء عند أبي داود. حديث البراء العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وهو صريح. وحديث جابر في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، وهذان لفظان صريحان من النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر. وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة، فمن ذلك أن محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة نقل عن بعض التابعين وهو شقيق بن عبد الله أنه قال ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وجاء عن إسحاق بن راهوية شيخ محمد بن نصر أنه حكى الإجماع من عهد الصحابة إلى وقته على كفر تارك الصلاة أي تهاونا.
وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها.
قال ودعاه إمام أو نائبه فأصر. الكفر نوعان، كفر ظاهر وكفر باطن. الكفر الباطن نكل أمره إلى الله عز وجل، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن أحمد وطريقة المتقدمين عندما تكلموا عن كفر تارك الصلاة لم يجعلوا شرطا استتابة ولي الأمر له كما سيأتي بعد قليل، وهذا مبني على أنهم يتكلمون عن الكفر الباطن فنكلوا أمره إلى الله عز وجل. وأما الفقهاء فإنهم يتكلمون عن الكفر الظاهر الذي يترتب عليه أحكام، منها عدم الصلاة عليه، منها قتله، ومنها فسخ ولاية المرأة التي تكون تحت ولايته ونحو ذلك من الأمور. فالكفر الظاهر يشترط الفقهاء له الاستتابة، فتارك الصلاة قبل الاستتابة لا يكون كافرا ظاهرا، وأما باطن فنكل أمره إلى الله عز وجل نقول هو كافر ظاهر الحديث. إذن عندنا تارك الصلاة له حالتان، إما أن يكون قبل الاستتابة أو بعد الاستتابة. فبعد الاستتابة من الإمام أو نائبه ويتعمد حينئذ ترك الصلاة فيكون كافرا ظاهرا وباطنا كذلك. وقد ذكر ابن قدامة وذكر ابن القيم في كتاب الصلاة وأظنه سبق قبل ذلك أنه لا يعلم أن رجلا قيل له صلي ثم يعرض على السيف فلا يصلي إلا وقطعا سيكون كافر، يعني كفران جحود، أو ربما يكون كفران استكبار وامتناع، ولا يعرف في أن أحدا عرض على السيف وامتنع. هذا يتعلق به الحكم الظاهر. طيب، فإن ترك الصلاة ولم يستتب لأن الإمام لم يدعه أو لانشغاله أو لأي سبب من الأسباب، فنقول حينئذ لا يكون كافرا ظاهرا، وأما الباطن فنقول أمره إلى الله عز وجل، والحديث أنه كافر. ولذلك نص فقهاؤنا على أن تارك الصلاة قبل الاستتابة حكمه حكم المنافق، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفن المنافقين في حياته، لا تنفسخ ولايته على مولياته، يقسم ماله، يرث ويورث وغير ذلك. إذا متى نحكم بكفره الذي تترتب عليه الأحكام ظاهرا؟ إذا استتيب ثم امتنع، والاستتابة لا تكون لأحد الناس وإنما تكون لولي أمر المسلمين أو نائبه كالقاضي، وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها، فإن بعض الناس يرتب أحكاما كثيرة على تارك الصلاة، وقد مر عليه كثير من الناس نقل الولاية من شخص إلى آخر بحجة ترك الصلاة فقط، مع أنه لم يدعى إلى الصلاة ولم يستتب فيها. نقول لا تنفسخ الولاية بذلك بالردة. نعم، لترك العدالة هذه مسألة أخرى، العدالة مسألة أخرى، لكن نتكلم لأجل الردة. لم يكن لا يحكم بردته إلا بعد الاستتاب، وهذه مسألة انتبه لها، نص عليها جماعة من فقهاء منهم الشيخ تقي الدين. قال: فأصر وضاق وقت الثانية عنها. المذهب أنه يحكم بالكفر بترك صلاتين. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن المرء ربما أخر الصلاة الأولى عن وقتها متأولا، إما مريدا للجمع أو كان مشتغلا بشرطها، وفهم الكلام المطلق أنه من انشغل بالشرط ربما جاز له التأخير مطلقا، فقد يكون متأولا في تأخير صلاة واحدة. وأما صلاتان فلا يوجد تأويل لجواز تأخيرهما عن وقتهما مطلقا، لا لجمع ولا لغيره. الأمر الثاني، الدليل الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء، والحديث الصحيح، يؤخرون الصلاة عن وقتها. فقالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم. هذا الحديث دليل على أن من أخر صلاة واحدة عن وقتها لا يكفر، وهم الأمراء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في عهد خلفاء بني أمية، فإنه لم يحكم بكفرهم وسماهم أمراء ولم يخلع ولايتهم لأنهم صلوا الصلاة بعد خروج وقتها، فدل ذلك على أن صلاة واحدة لا يحكم بكفرها. ما زاد عن سنتين لا يوجد دليل بعدم الكفر، فنبقى على الأصل أن تارك الصلاة كافر. وقول المصنف: فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي وقت الصلاة الثانية عنها، طبعا إذا حضرت الصلاة. نعم.
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي في حال الجحود وفي حال الترك. وقوله ثلاثا أي ثلاثة أيام، ليس ثلاث مرات وإنما ثلاثة أيام.
نعم. باب الأذان والإقامة، هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة.
بدأ المصنف بالأذان والإقامة، وهما علامتان للإعلام بدخول وقت، فقال هما فرض كفاية على الرجال. كونهما فرض كفاية دليل على الفرضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وهذا نص على الوجوب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ألا يبيت من أذن، فدل على أن من لم يؤذن يكون آثما لأنه مستحق للعقوبة وهو التبييت، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. إذن كونهما فرضا على الناس على سبيل الكفاية دليلهما تقدم. قول المصنف هما فرضا كفاية، عبر المصنف بالتثنية فرضا كفاية، وهذا من باب المطابقة بين المبتدأ والخبر. هما مبتدأ، فرضا هو الخبر، فالمطابقة بينهما هو الأفصح في الكلام. وكلام المصنف أنسب من كلام صاحب المنتهى، فإن صاحب المنتهى جعل الخبر مفردا فقال هما فرض كفاية، فحينئذ نحتاج التقدير، إما أن نحتاج تقدير وصف أو نحو ذلك لكي يكون الخبر غير مطابق. طيب، فقال على الرجال لأن النساء لا يجب عليهن الأذان لما جاء عند البيهقي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال المقيمين، انتبهوا معي هنا كلمة سنكررها دائما، أن الناس لهم ثلاثة دور، إما دار استيطان أو دار إقامة أو دار سفر، دائما الشخص واحد من هذه الأمور الثلاثة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب صلاة ذوي الأعذار والمسافر. هنا قال المصنف تجب على المقيمين، فتشمل المستوطن والمقيم معا، لم يعبر الشيخ بالمستوطن وإنما قال المقيم يدخل فيه المستوطن. المراد بالمستوطن من استوطن دارا فجعلها وطنا له ومحلا للإقامة الدائمة، وأما المقيم فهو الذي يمر على بلد ليست وطنا له ويجمع الإقامة فيها أكثر من 4 أيام على المشهور، فإنه حينئذ يكون مقيما، ومن عدا هاتين الصورتين فإنه يكون مسافرا، سيأتي تفصيله. إذن المقيم والمستوطن كلاهما يجب عليه الأذان، ولا يسمى المرء مقيما إلا إذا أقام في مكان فيه بنيان، وأما لو جلس شهرا في بر خيام ونحوه لا يسمى مقيما، وذلك لا يجب عليه الأذان. طيب، قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، قول المصنف هنا فرض كفاية على الرجال المقيمين، إذن الرجال مخاطبون به على فرضية الكفاية، فإذا فعله البعض فإنه تتحقق بها الوجوب والباقون في حقهم مندوب. يقابل الرجال النساء، ناسب هنا أن نذكر مفهوم هذه الجملة، المرأة لا يجب عليها الأذان ولا يندب لها، حتى الندب لا يندب، وإنما هو مباح في حقها، يباح للمرأة الأذان والإقامة بشرط أن لا يكون فيه تغن يسمعه الرجال، إن كان فيه تغن أو فيه رفع للصوت فلا، وإنما هو مباح في حقها. فالنفي في الحديث الذي عند البيهقي إنما هو نفي للوجوب والندب لا نفي للإباحة. الأمر الثاني في قول مصنف المقيم، عرفنا المقيم أنه يشمل المستوطن والمقيم، وعرفنا منه المستوطن والمقيم، يقابل المقيم الذي لا يجب عليه هو المسافر، المسافر لا يجب عليه الأذان وإنما يندب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وغيره إذا كنت في فلا فليؤذن أحدكم، فدلنا ذلك على أنه مستحب الأذان، وهنا يحمل الحديث على الندب، لأن الأذان تابع للصلاة للإعلان بدخولها، وقد سقط أداؤها في وقتها على المسافر فيجوز له الجمع. والمراد بالمسافر على سبيل الجملة من كان حال اشتداد السفر، ومن لم يجمع الإقامة أكثر من 4 أيام، ومن دخل بلدا لا يعلم كم سيمكث فيها، كل هؤلاء يسمون مسافرين. المسافر يندب له، بخلاف المرأة فإنه يباح لها الأذان. ثم قال الشيخ للصلوات المكتوبة، عبر المصنف، شوف دقة الفقهاء عندما عبروا، قالوا للصلوات المكتوبة ولم يقل للصلوات الخمس، لأن الصلوات التي يجب لها الأذان هي الصلوات الخمس والجمعة، والجمعة ليست ظهرا، انتبه لهذه القاعدة، الجمعة ليست ظهر، وإنما الظهر بدل عنها، من سقطت عنه الجمعة وجوبا أو فواتا ينتقل لبدلها وهو الظهر، الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل العكس. إذن الصلوات هي الخمس والجمعة، ودائما يقول الصلوات الخمس والجمعة، لأن الجمعة منفصلة عن الظهر وإنما الظهر بدل لها. قال الشيخ يقاتل أهل بلد تركوهما، عندنا في هذه الجملة 3 مسائل، المسألة الأولى قول المصنف يقاتل أهل بلد تركوهما، ما دليلها؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر كان يتسمع الأذان، فإن سمع الأذان ترك، وإن لم يسمعه أغار عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن من ترك الأذان فإنه يقاتل بتركه هذه الشعيرة الظاهرة، وكذلك كل شعيرة ظاهرة، الشعائر الظاهرة يقاتل من تركها. هذا واحد. المسألة الثانية في قول المصنف يقاتل أهل بلد تركوهما، أي تركوا الأذان والإقامة معا، أي تركوا الثنتين. وبناء على ذلك فلو تركوا الأذان فقط وأتوا بالإقامة فإنهم لا يقاتلون، نص على ذلك بالنصر الله في حواشيه على الفروع. طيب، المسألة الثالثة أن المصنف هنا قال يقاتل أهل بلد تركوهما. بعض الفقهاء عبر قال يقاتل أهل بلد إذا اتفقوا على تركهما، والصواب في العبارتين كما ذكر المصنف في حواشي التنقيح هو أن المقاتلة تكون على الترك لا على الاتفاق على الترك. إذن المقاتلة على الترك، وإن لم يتفقوا على تركها، فلو تركوها تهاونا كسلا استكبارا، نعم كثير من الناس يستكبر عن الأذان، وقد جاء عند أبي داود أن في آخر الزمان يتدافع الناس الإمامة، كل واحد يقول للآخر صلي أنت لا نصلي، إما لعدم العلم بأحكامها أو للاستكبار عن أن يؤم الناس، وهذه علامة سوء أن الناس لا يجدون إماما يصلي بهم، هذا علامة سوء في أهل بلد أو أهل زمان. ولذلك بعض البلدان يقولون ليس عندنا أئمة، قل الأئمة عندنا، هذا علامة شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مقام الشر في آخر الزمان. وكذلك الأذان قد بعض الناس يتكبر عنه لأنه يرى أنها وظيفة أقل الناس منزلته، فإنكم تعلمون أن يعني الصلاة كانت قديما وظيفة الخلفاء والأئمة، وقد جاء يعني عن عمر قال لولا الخلافة لكنت مؤذنا، فبعض الناس يرى أن هذه وظيفة الأعلى، وأما الأذان فيكون لمن دونه. نعم.
وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
يقول الشيخ وتحرم أجرتهما، أي أجرة على الأذان والإقامة، يحرم دفع الأجرة ويحرم أخذ الأجرة، لأن القاعدة دائما أن كل ما حرم أخذه حرم دفعه، هذه قاعدة ليس لها استثناءات إلا صور معدودة جدا، وغالبا هذه الصور عند الحاجة، مثل شراء المصحف، فالمذهب أنه يحرم بيع المصحف ويجوز شراؤه عند الحاجة، ومثله أيضا بيع الكلب يحرم لكن يجوز شراؤه عند الحاجة، في الأمرين أو الثلاثة التي ورد بها النص. إذن أصل أن كل ما حرم أخذه حرم دفعه وعكسه إلا ما استثني وهو نادر. قال وتحرم أجرتهما، الدليل على حرمة أخذ الأجرة على الأذان والإقامة وسائر أعمال القرب المحضة ما ثبت عند الترمذي من حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، لأن هذه عبادة محضة، يعني عبادة محضة أذان وألفاظ وأذكار، فليس فيها شيء ليس فيه عبادة، فأخذ الأجرة عليه حرام، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. والمراد بأخذ الأجرة إما من شخص بعينه فلا يجوز، أو من جماعة كأهل البلد لا يجوز أن يأخذ منهم أجرة. ما الذي يجوز؟ يقول أهل العلم يجوز أمران أو ثلاثة، الثالث أنه ملحق من بعض المتأخر. الأمر الأول ما أورده المصنف وهو الرزق من بيت المال، والمراد بالرزق من بيت المال كل ما تعطيه الدولة الموظف، فإنه في معنى الرزق، وقد يكون أحيانا عقد إجارة وقد يكون أحيانا رزقا، ولكن ما كان من أعمال القرب فإنه رزق، من أعمال القرب محضة فإنه رزق، فيجوز أخذ الأجرة من بيت مال المسلمين. والقاعدة ستأتينا إن شاء الله في باب البيوع أن الشرع يسهل في التعامل مع بيت المال ما لا يسهل في التعامل مع غيره، ولذلك عند الحنفية يجوز الربا مع بيت المال مثلا، وعند فقهاء إن يجوز الغرر مع بيت المال ولكن لا يجوز الربا معه. طيب، قال لا رزق من بيت المال الذي هو بيت المال المسلمين العام لعدم متطوع، فإن وجد متطوع فالمتطوع أولى. طبعا عندنا قاعدة هنا أن الذي يؤذن أو يصلي بالناس متطوعا أعظم أجرا ممن يصلي برزق، والدليل عليه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. لا شك أن الذي لا يأخذ الرزق أفضل أتم أجرا وأكمل ممن يأخذ رزقه، لكن يجوز له أخذ الرزق إن لم يأتي المتطوع الذي يحافظ على المسجد. وأغلب المساجد الناس الآن لهم وظائف أخرى، فلا يوجد المتطوع إلا في النادر، إلا في النادر. ولذلك يوجد من الصالحين، من الصالحين من يأخذ هذا الرزق الذي يأتيه من بيت المال منذ سنين طويلة، لا يصرف منه مالا في جيبه وإنما يتصدق به كامل، يتصدق به. وهذا موجود كثير، أعرف أكثر من شخص بهذه الهيئة وهذه الصورة. طيب، إذن عرفنا المسألة الأولى وهو الرزق المستثنى. طبعا الرزق هو صورة من صور الجعالة، وعندما قال المصنف تحرم أجرتهما وتحرم الجعالة عليهما كذلك، إلا الرزق أن يكون بيت مال المسلمين. الأمر الثاني الذي يجوز أخذ، الحالة الثانية التي يجوز أخذ عليها، أخذ المؤذن عليها المال، إذا كان من باب الوقف أي من باب الاختصاص. فإذا أوقف وقف لينتفع به إمام أو مؤذن فهذا من باب الاختصاص فيجوز، سواء كان الوقف بيتا يسكنه فينتفع بمنفعته أو بغلته، فكلاهما يجوز. هذه الصورة الثانية، وهذا بإجماع أهل العلم. الصورة الثالثة قالوا إذا كان من باب الجعالة، من باب الجعالة على كامل العمل، ليس على العبادة بنفسها وإنما على كامل العمل. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: أجمع أهل العلم على أنه، طبعا استعجل ضيق الوقت، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب، ويجوز أخذ الجعل عليها. فلا يجوز للشخص أن يأخذ أجرة على الرقية، لكن يجوز أخذ الجعل على الشفاء. في حديث أبي سعيد: اجعلوا لنا جعلا إن شفي، فإذا شفي جاز أخذ الجعل. أما أن يأخذ أجرة أقرأ عليك اليوم بكذا حرام، حكي إجماعا. ومثله يقال أيضا في الأذان، فإذا أخذ جعلا على حفظ المسجد، أنه يقوم بحفظ المسجد بإغلاق أبوابه وحراسته مثلا وبتنظيفه وبأشياء أمور متعلقة بحفظ المسجد ومعها الأذان، نقول حينئذ يجوز أخذ الجعل، فيكون من باب الجعل لا من باب الأجرة. الأمر الأخير أفتى به بعض المشايخ وألف فيه رسالة، وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع من مشايخ المشايخ المتوفى في لبنان والمدفون في قطر. لا نقول المتوفى في قطر وإنما نقول المدفون في قطر، وإنما توفي في لبنان عليه رحمة الله، المتوفى سنة 85 300 أو 1000. له كتاب اسمه البرهان في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وذكر أنه يلحق به أيضا الأذان، لأن للحاجة وهو حفظ المساجد وعدم تعطلها وحفظ التعليم الناس القرآن يجوز أخذ الأجرة. حينئذ جاز الذهاب للقول الضعيف للحاجة العامة، مصلحة الناس العامة. نعم.
ويكون المؤذن صيتا أمينا.
بدأ يتكلم المصنف عن السنن التي تستحب في المؤذن، فقال ويكون أي ويستحب أن يكون المؤذن صيتا. المراد بالصيت أي أمران: الأمر الأول أن يكون رافعا لصوته، ورفع الصوت قد يكون واجبا وهو إسماع الغير، وسيأتي أنه ركن من أركان الأذان، وقد يكون مندوبا وهو الرفع الزائد، وهو الرفع الزائد عن الصوت بحيث يسمعه البعيدون، هذا مندوب. والواجب الذي يكون ركن هو إسماع الغير ولو ثلاثة قالوا، وهو أقل الجمع أن يسمع القريب منه. الأمر الثاني في معنى كونه صيتا أي ندي الصوت، يكون ندي الصوت، فإن كونه صيتا يشمل في دلالة اللغة عالي الصوت مع جماله. الأمر الثاني قال أن يكون أمينا، ومعنى كونه أمينا ذكر بعض العلماء ومنهم صاحب الروض قال أي أن يكون عدلا، وهذا فيه نظر، لأن العدالة شرط وليست مستحبة. والصواب أننا نقول إن الأمانة معنى زائد على العدالة، فالعدالة سيأتي أنها شرط في كلام المصنف، والأمانة معنى زائد، إذ الأمانة تتعلق بالوقت، والأمانة تتعلق بالنظر وعدم إفشاء الأسرار. فإن المرء المؤذن يرقى على أعلى المنارة فينظر للناس، فلربما رأى من أسرارهم ما لا يراه غيره، فحينئذ يستحب أن يكون أمينا فلا يفشي حتى لأهل الدار، حتى لصاحب البيت لا يفشي بذلك لأنه من باب الأمانة. قال عالما بالوقت، وسيأتي إن شاء الله صفات العلم بالوقت.
فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه.
قال فإن تشاح فيه اثنان أو أكثر من اثنين، كلاهما يريد الأذان سواء على سبيل المرة أو على سبيل أكثر من مرة ديمومة بحيث يكون مؤذنا راتبا، قدم أفضلهما أي أفضل المتشاحين فيه، أي في الصفات المتقدمة التي أوردها، فيقدم الأفضل صيتا وأمانة وعلما على من كان دونه. إذن فقوله أفضلهما أي أفضلهما صفة متقدمة، والدليل عليه أنه لما تشاح بلال وغيره قال صلى الله عليه وسلم عليه بلال فإنه أندى منك صوتا، أي هو أعلى صوتا وأجمل صوتا، وهذا معنى كونه صيتا.
ثم أفضلهما في دينه وعقله.
قال ثم أفضلهما إذا وجد اتحدا في الأمانة، فأفضلهما في دينه وعقله لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند ابن ماجه وأبي داود، قال ليؤذن لكم خياركم، فيدل على أن الأفضل في الدين والعقل مقدم على غيره.
ثم من يختاره الجيران.
قال ثم من يختاره الجيران، قالوا لأن الأذان متعلق بهم أي بالجيران، والجيران هم الذين يتعلق بهم أمانته وما يتعلق بصيته أو يعني رفع صوته، ولذلك فإن العبرة بالجيران الذين يستمعون لصوته. طيب فإن اتفقوا على أحدهم فإنه يكون المقدم، وإن اختلفوا قدم أكثر الجيران، نص عليه أحمد فقال يقدم الأكثر لأن للأكثر حكم الكل في صور ومنها هذه.
ثم القرعة.
قال ثم القرعة، لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل شخصين اشتركا في سبب الاستحقاق أو استويا في سبب الاستحقاق، ولا يمكن قسمه بينهما، لا يمكن القسم بينهما لأن الأذان لا يقسم بين اثنين، فإنه يقرع بينهم، ومن ذلك الأذان، فإنهم قد اشتركوا في الاستحقاق الصفات السابقة، ولا يمكن قسم الأذان بينهم، لا يجوز ولا يصح أن يؤذن أحدهم نصف الأذان ويكمل الثاني، لا يجوز، يجب أن يكون الأذان من شخص واحد. بناء على ذلك فإنه يقرع بينهما، وبذلك جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في الصف ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والاستهام هو الاقتراع. نعم.
وهو 15 جملة.
قول المصنف وهو 15 جملة أي المشهور، لأن الأذان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ بترجيع وبدون ترجيع وبإفراد الإقامة وتثنيتها، وفقهاؤنا يقولون كلها تجوز، ولكن الأفضل منها أذان بلال وإقامته، وهو 15 جملة، التكبير 4 مرات، والشهادة مرتين، شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، وشهادة أن محمد رسول الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، والله أكبر مرتين، ولا إله إلا الله مرة واحدة. هذا يدلنا على أن جمل أذان كم؟ 15 جملة. وانتبه أننا جعلنا كل لفظة من التكبير جملة مستقلة سينبني عليها حكم بعد قليل. نعم.
يرتلها.
قال يرتلها على علو، أي يستحب له الترتيل. وما معنى الترتيل؟ أمران. الأمر الأول التمهل وعدم الإسراع، هذا هو الترتيل، بمعنى أن يمد المدود التي جاءت في لسان العرب، يستحب له أن يمد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بمعنى الترتيل معناه أنه يقف على رأس كل جملة، كل جملة يقف عليها، وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الجمل كم؟ 15 جملة. فما المستحب؟ أن يجمع في التكبير الله أكبر الله أكبر مرة واحدة، أم يفصل بينهما؟ المذهب كما نص الشيخ موسى في حواشي التنقيح أن السنة أنه يفصل كل جملة بالتكبير، وقد ذكر الشيخ موسى أنه تناقش هو وشيخه الشويكي صاحب التوضيح، وأنه لم يجد نصا في هذه المسألة، ولكنه اجتهد من عنده على قواعد المذهب في عدهم الجمل بناء على الذي ذكرتكم قبل قليل، وتبين لي أنه يقف على كل جملة. قال ثم وقفت بعد ذلك على أن الشيخ تقي الدين نص عليها، وقد نص عليها الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، وهذا يدلنا على أن من نعم الله عز وجل علينا أن عندنا كتب لم تكن موجودة عند الأوائل إلا بمشقة كبيرة جدا. إذن فالمشهور المذهب وهو ظاهر السنة أنه يقف على كل جملة، لما جاء من قول أبي إبراهيم النخعي بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة: التأذين الأذان جزم، فسره أهل اللغة كأبي عبيد وغير بمعنى الوقوف على الجمل. نعم.
على علو.
قال على علو أي أن يكون في مكان مرتفع كما جاء من حيث عروة بن الزبير.
متطهرا.
نعم، يستحب له أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، ومتطهرا أيضا من النجاسة. طيب إذا كان عليه حدث أكبر قالوا يكره أذانه، ولكن يصح، يصح أذانه لكن مع الكراهة. وأما إن كان عليه حدث أصغر فيجوز أذانه من غير كراهة. هذا الفرق بين الأذان. أما الإقامة فإنه يكره منهما معا، من المؤذن والمقيم، لأن المقيم يكره من الحدث الأصغر من عليه حدث أصغر أو أكبر، لأن الإقامة إذا أقاموا عليه حدث أصغر قد يذهب يتوظف يتأخر عن الصلاة، فيكره منهما جميعا، أي من عليه حدث أصغر أو أكبر. نعم.
مستقبل القبلة.
نعم، مستقبل القبلة كما جاء من حديث بلال رضي الله عنه.
جاعلا إصبعيه في أذنيه.
نعم، السنة أن يجعل أصبعيه في أذنيه، والمراد بالأصبعين عندهم السبابة، فيجعلهما في أذنيه بهذه الصفة، فيجعل السبابة في الأذنين، كذا جاء في حديث بلال رضي الله عنه. ولأن هذه الصفة تجعل المرأة يرفع صوته أكثر في الأذان، فإذا سد المرء أذنيه فإنه يكون صوته أعلى، وهذا مجرب ومعلوم.
غير مستدير.
قال غير مستدير لما جاء في الصحيحين من حيث أبي جحيفة أنه لا يستدير. طبعا غير مستدير فيجب عليه أن أو يلزمه أن تكون قدماه ثابتتين في الأذان كله، وأما في الحيعلتين فإنه يلتفت بوجهه ذات اليمين وذات الشمال.
ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا.
قال ملتفتا في الحيعلة أي حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. يقولون يجوز أن يلتفت فيهما جميعا باليمين وفيهما جميعا باليسار. كيف؟ أن يقول حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة يسارا ثم حي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح يسارا، فيكون جمع الحيعلتين جميعا في اليمين واليسار. ولكن المعتمد عند المتأخرين أن الأفضل أن يجعل حي على الصلاة على اليمين، يلتفت يمينا في حي على الصلاة، ويلتفت يسارا في حي على الفلاح.
قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين.
نعم، قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين في أذان الصبح خاصة: الصلاة خير من النوم مرتين، كما جاء من حديث بلال رضي الله عنه، وهذا الذي يسمى ب يعني التثويب في الصلاة، تثويب صلاة الفجر، لأنه بمثابة التنبيه لفضلها وأجل الثواب عليها.
وهي 11.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الإقامة، والمصنف لما ذكر في أول باب قال: باب الأذان والإقامة، ثم قال: وهو أي الأذان 15 جملة، ثم قال: وهي، فالضمير المذكر يعود للأذان، وهي يعود للإقامة المذكور في أول الباب. قال: وهي أي الإقامة 11، أي 11 جملة يحضرها أي يجعلها حجرا. وقد جاء أيضا في من حيث جابر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. فدلنا ذلك على استحباب الحجر. نعم، ومعنى الحجر أي عدم المد فيها، وإنما يعني ذكرها مستعجلا مع الوقف على الجمل، ليس كالترتيب. الترتيب فيه قيدان، هنا يفوت قيد واحد. فالمستحب أيضا في جمل الأذان أن يقف عند كل جملة منها. نعم.
ويقيم من أذن في مكانه إن سهل.
قال: ويقيم من أذن في مكانه أي في مكانه الذي أذن فيه إن سهل عليه، لأن إن أقام في نفس المكان سمعه الذين سمعوا الأذان، فيكون حينئذ أعلى لصوته، كأن يكون في منارة أو على بيت مقارب للمسجد. وقوله إن سهل عليه ذلك بمعنى إن سهل عليه الوصول للمسجد وعدم تفويت الصلاة، وأما إن خشي فوات الصلاة فإنه يقيم في مكان أقرب من المكان الذي أذن فيه. وقد كان بلال رضي الله عنه يقيم عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذن على بعض الدور بجانبه، أي بجانب المسجد. نعم.
ولا يصح إلا مرتبا.
طبعا هذه فائدة. في هناك مسألة أخرى نأخذ من هذه الجملة في قول المصنف ويقيم من أذن. قوله ويقيم من أذن يدلنا على أن الأفضل ويسن، هذه عبارة فقهاءنا، أنه أن يتولى الأذان والإقامة واحد، وأن لا يؤذن من لا يقيم. هذا هو الأفضل عندهم، أن الذي يؤذن هو الذي يقيم.
ولا يصح إلا مرتبا.
قال ولا يصح الأذان إلا مرتبا، يعني يجب أن يكون مرتبا، فلا يجوز تقديم جملة على جملة، لأنه هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فلا يجوز تقديم جملة فيه على أخرى.
متواليا.
قال متواليا أي عرفا، بمعنى أنه لا يفصل بينهما فاصل طويل من سكوت طويل عرفا، أو يفصل بينهما كلام ليس من جنس الأذان فيفسده حينئذ، إلا أن يكون ذكرا يسيرا كحمد الله من عاطس ونحوه.
نعم. من عدل.
قوله من عدل نأخذ منها حكما. الحكم الأول أنه لا بد أن يكون المؤذن واحدا، ولا يصح الأذان من اثنين. فعلى سبيل المثال لو أن امرأة تولى ابتداء الأذان ثم في منتصفه جاءه ما يمنعه من إكماله وأراد آخر أن يتم عنه الأذان، نقول لا يشرع ذلك، بل تبتدئ الأذان من أوله، فلا بد أن يكون مؤذنا واحدا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لا بد أن يكون عدلا، هذا هو شرط المؤذن، فمن شرطه أن يكون مؤذنا، أن يكون عدلا، لا بد أن يكون عدلا، لأن غير العدل وهو الفاسق لا يصح أذانه، لأن الأذان فيه معنى الولاية. نعم.
ولو ملحنا أو ملحونا.
قال ولو ملحنا أو ملحونا. هنا لو يقولون إنها تأتي للتقليل، أي لأقل أحوال الأذان أن يكون ملحنا أو ملحونا، فعندهم أن التلحين في الأذان مكروه، التلحين في الأذان مكروه، واللحن فيه كذلك مكروه. عندهم أن اللحن والتلحين كلاهما مكروه. نبدأ بالأول وهو التلحين وهو ملحنا. المراد بالتلحين أولا قالوا الزيادة في المدود عن ما جاء في لسان العرب، فكل زيادة في المد عن لسان العرب فإنه يسمى تلحينا. ولذلك لما سئل أحمد عن التلحين كرهه وقال أترضى أن يقال يا محمد، فكأنه زاد في المد، مع أن هذا المحل ليس محل مد وإنما هو إشباع، فدل على أن زيادة المد يجعل اللفظة لحن. الأمر الثاني في اللحن الذي يكون مكروها عندهم ولكن يصح معه الأذان، إذا تعمد المرء أن يأتي بالأذان على المقامات، وهذا نسمعه الآن للأسف من بعض المؤذنين أنه يتعمد أن يؤذن بمقام معين، كأن يؤذن بالصبا أو يؤذن مثلا بالحجازي أو السيكا وغير ذلك من المقامات. لا يجوز المرء أن يتعمد الأذان بمقام معين، وإنما يرفع صوته من غير زيادة في المد على ما جاء في لسان العرب وهو أقصى ست في محل حروف المد واللين أو وأقله اثنتان، وما عدا ذلك فإنه جائز. نعم. إذن قال أو ولو ملحنا أو ملحونا. الملحون هنا اللحن وهو خلاف نطق العرب، واللحن عندهم عند الفقهاء نوعان، لحن جلي ولحن خفي. واللحن الجلي هو الذي يغير المعنى إلى معنى فاسد أو يغير المعنى إلى معنى غير مرد، كأن يجعل الخبر استفهاما، فهذا يبطل الأذان ولا يصح معه. وأما اللحن الذي لا يغير المعنى فإنه يصح ولكنه يكون مكروها، ولذلك يقول ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا فيصح لكن مع الكراهة. طبعا من أمثلة اللحن المكروه قالوا مثلا قلب الهمز واوا من لفظ أكبر، فيقول الله أكبر، فيقلبها. وأما إن أتى بالواو مع همز القطع فإنه يكون لحنا جليا، كأن يكون يقول الله وأكبر، فهذه تبطل الأذى. الفرق بينهما إثبات الهمز ونفيه. نعم.
ويجزئ من مميز.
نعم، قال ويجزئ من مميز لأن المميز له نية ولكنها نية قاصرة غير كاملة، فيجزئ منه. إذن الشروط التي أوردها المصنف هنا شرطان يشترطان في المؤذن: أولا أن يكون عدلا، والشرط الثاني أن يكون مميزا. وهناك شرطان آخر لم يردهما المصنف، وهو أن يكون ذكرا وأن يكون مسلما مفهوما من أول كلامه.
ويبطلهما فصل كثير.
قال ويبطلهما فصل كثير، سواء كان الفصل كثير بسكوت أو بكلام. قال ويسير محرم، أي ويبطلهما الفصل بين الجمل بكلام يسير محرم، بكلام يسير محرم. طيب، هذا اليسير المحرم الذي يبطل الأذان نوعان. النوع الأول أن يكون كلاما فيه كلام يسير، وهذا واضح. النوع الثاني أن يكون سكتا منهيا عنه، مثل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولو كان يسيرا لكنه وقف وسكوت محرم فيبطل الأذان، فلا يجوز الوقف في هذا الموضع ولو كان يسيرا. إذن نقول إذا كان الفصل بين الجمل طويل سواء بكلام أو بسكوت، وسواء كان الكلام محرما أو مباحا، فكله يبطله. وأما إن كان يسيرا، فإن كان الفصل يسيرا بسكوت في غير محل ممنوع يجوز ولا يبطل الأذان، وإن كان الفصل بين الجمل بكلام يسير مباح فيجوز كذلك، كحمد الله عز وجل عند العطاس والتشميت أو الرد ونحو ذلك. وإن كان الفصل يسيرا بكلام محرم أو كسب وشتم ونحوه، أو كان الفصل بسكوت في غير محله كالسكس المحل ذكرناه قبل قليل سين هذه، فإنه حينئذ يبطل الأذان. تأخذ الشيخ عبد الله. نعم تفضل الشيخ.
ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل.
قال ولا يجزئ قبل الوقت، أي ولا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، سواء أذن أول الوقت أو لم يؤذن أول الوقت، فإنه يجوز أن يؤذن بعد نصف الليل. عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى الأذان الأول، ما الدليل عليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل على أن هناك أذانان وأن الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت. المسألة الثانية، ما هو وقت الأذان الأول؟ ذكر المصنف هنا أنه بعد نصف الليل. عندهم أنه لا يجوز الأذان الأول للفجر قبل نصف الليل، وإنما يكون محله بعد نصف الليل. من أين أتيتم بهذا التوقيت؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الأذان بالليل، ومن عادة الشارع أنه ينيط الأحكام بالمتناظرات المتشابهات، ونظرنا لليل فلم نجد وقتا قريبا يلحق به الأحكام وتناط به إلا نصف الليل، فوجدنا أن هذا أقرب وقت يلحق به الحكم فألحقناه به. ومثله سنقوله إن شاء الله في باب الحج في قضية الخروج من مزدلفة، أن وجدنا أن أقرب وقت يلحق به هو نصف الليل.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا.
نعم، يسن للمؤذن إذا أذن أن يجلس بعد أذان المغرب. الدليل على أنه استحب له الجلوس ما روى الشالنجي وغيره عن مجاهد مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن فلا يقيم حتى يجلس، وهذا نص، وإن كان كتاب الشالنجي غير موجود لكن نقله بعض فقهائنا. وإسحاق بن سعيد الشالنجي هذا من تلاميذ أحمد الخاصين، بل هو من الفقهاء، فقد تتلمذ على محمد بن الحسن الشيباني ثم أخذ مسائل محمد بن الحسن، أو على تلاميذ محمد بن الحسن لا أذكر الآن، ثم أخذ مسائل محمد بن الحسن وسألها أحمد. فمسائل الشالنجي هي فقه محمد بن الحسن الشيباني وشيخه الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما، أبدأ أحمد فيهما رأيه. ومسائل الشالنجي شرحت بعد ذلك في كتاب الفقه لكنه مفقود لأهمية هذا الكتاب. طيب، إذن عرفنا الدليل على أنه استحب، وكذلك يدل على هذا العموم الاستحباب ما جاء عند عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعمته ويقضي المتوضئ وضوءه. وهذا رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. طيب، قال: ويسن جلوسه، أي وجلوس المؤذن، عرفنا دليلها قبل قليل، بعد أذان المغرب. لماذا خص المصنف أذان المغرب خاصة؟ لأن أذان المغرب وقتها قصير وليست لها سنة قبلية، ويستحب التبكير بها مطلقا، بل ولا يستحب الصلاة قبلها. المذهب أنه لا يستحب الصلاة قبلها. العصر يستحب الصلاة قبلها أربعا، الظهر، العشاء يستحب لأنه من قيام الليل، أما المغرب فلا يستحب الصلاة قبلها، ما يستحب مطلقا. طيب، ما الذي يصلى؟ هاتان الركعتان اللتان تصليان بين الأذان وبين الإقامة قد تكون لأجل الدخول للمسجد أو لأجل الوضوء، لا لكونهما لأجل المغرب، لكن لو صلاهما المسلم أبيح له الصلاة لكن لا تستحب. ولذلك هذه المسألة عند فقهائنا أنه تباح الصلاة وله أجر فيها، تباح وله أجر لمطلق النافلة لا لأنه هناك سنة بينهما. طيب، قال: يجلس يسيرا. مقدار اليسير هنا نص فقهاؤنا على أن أحمد قدره في منصوصه بمقدار صلاة ركعتين خفيفتين. نعم.
ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم قام لكل فريضة.
طبعا هنا ذكر المصنف أنه يستحب جلوس المؤذن ولم يقل يستحب صلاة ركعتين. السبب ما ذكرت لكم قبل قليل أن المذهب أنه لا يستحب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، وإنما يباح إلا أن يوجد سبب آخر كالوضوء أو دخول المسجد ونحو ذلك. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل صلاة، يعني سواء قضى الفوائت لعذر أو لغير عذر كالنائم أو لغير عذر كالمتعمد، فإنه يؤذن للأولى فقط ويقيم لكل فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة جمع في مزدلفة، فإنه أذن للأولى وأقام للأولى والثانية كما في حديث جابر.
ويسن لسامعه متابعته سرا.
نعم، قال: ويسن لسامعه، أي يسن لسامع المؤذن. وقوله يسن لسامعه متابعة المؤذن أي أن يقول مثل قوله كما سيأتي بعد قليل. نأخذ من هذه الجملة عدد من المسائل. المسألة الأولى في قول المصنف يسن لسامعه، أي سامع الأذان سواء كان الأذان في الوقت أو قبل الوقت، ولذلك يستحب حتى للأذان الأول بصلاة الفجر يستحب أن يرد معه وأن يتابعه. أيضا يستحب حتى في الأذان الأول للجمعة، فكل أذان مشروع يستحب متابعته. المسألة الثانية في قوله يسن لسامعه، الضمير هنا يعود للأذان والإقامة معا، وبناء على ذلك فإن فقهاءنا يقولون يستحب أن يتابع المؤذن وأن يتابع المقيم، فيقول مثل ما يقول المقيم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن، والمؤذن يقول الأذان ويقول الإقامة، والإقامة تسمى أذانا بين كل أذانين صلاة. المسألة الثالثة أن قول المصنف يسن لسامعه أن هذا يشمل كل أذان ولو تكرر، فلو أن المرء سمع أذانين أو ثلاث أو أربعة فإنه يتابعهم في هذه جميعا، ولو سمع الأخير دون الأول فإنه يتابعه فيما سمعه دون ما لم يسمعه، يتبعه فيما سمعه دون ما لم يسمعه. هذه المسألة الرابعة. الأمر الأخير لو كان سامعا له ولكن لم يتابعه لكونه كان في صلاة ونحوها، فإنه أو مثلا في خلاء، فإنه يستحب له أن يقضيه. إذن يقضيه متى؟ إذا كان سامعا له وكرره ثم أتابعه بعد ذلك. طبعا ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فإنه لا يقضي يقضي ما فات ما لم يطل الفصل، لأن هذا محله. الأمر الأخير أن الفقهاء يقولون إن المصلي ومن كان في الخلاء لا يسن له أن يتابع المؤذن. قوله متابعته أي أن يقول مثل قوله سرا، أي من غير جهر، فلا بد أن يسمع نفسه بأن يتكلم به. قال وحوقلته في الحيعلة، بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، لما جاء في حديث أبي سعيد. قال وقوله بعد فراغه، أي بعد فراغه من الأذان ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأخبار، فيقول الدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو لفظ الصحيح من حيث جابر، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، أوردها بعض أهل العلم، فإن زادها مسلم فلا بأس، ونص عليه بعض فقهائنا. ثم بعد ذكر هذا الدعاء يبدأ بعد ذلك بالدعاء سواء كان أذانا أو إقامة. إذن المتابعة وذكر هذه الأدعية تكون في الأذان والإقامة، والدعاء هذا الذي يقول هنا يقال في الأذان وفي الإقامة، ومطلق الدعاء الذي يرجى إجابته يكون بعد الأذان وبعد الإقامة. وأما ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال ليس في الإقامة أو بعد الإقامة شيء نحفظه، المراد بذلك أي ليس للإقامة دعاء خاص بها نحفظه، لأن بعض الناس دائما بعد الإقامة يأتي بدعاء خاص بها، هذا غير محفوظ. وإنما المرء يدعو بعد الإقامة بأمرين فقط، اللهم رب هذه الدعوة التامة
الذي وحيث جابر، والأمر الثاني أنه يدعو دعاء مطلقا بعد ذكر هذا الدعاء. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.